السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
صواريخ. جعلوا من الشباب عند كانت دماء الهندرة.
ليش الصوت غير واضح؟ سيد السؤال مرة ثانية.
ما صيتك شباب عند الفتن خاصة إذا كانت الفتنة بين علماء السنة؟
لا توصي الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية هي التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي تعلم كتابه وفهمه على وجه صحيح والعمل به وتعليمه، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بسنته وفهم ما يحتاج إليه الشخص، لأن الواجب قسمان: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. الشخص يتعلم ما يجب عليه على سبيل التعيين، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومعرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، وكذلك معرفة ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إذا كان عنده مال، وكذلك حجه وعمرته، وهكذا إذا كان يشتغل في البيع والشراء. هذه أمور يجب على الإنسان وجوبا عينيا أن يتعلمها. أما الواجب على الكفاية فهو التعلم من أجل القيام بأمر عام، في القيام بالقضاء أو القيام بالدعوة أو القيام بالحسبة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها عامة الناس. فيتعلم السنة ويعمل بها ويدعو إليها، يعلمها، يعني يتعلمها، يفهمها، يعمل بها، يعلمها الناس. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. فالنصيحة لأئمة المسلمين الانقياد لهم، وإذا كان الشخص يتمكن من أن يدلهم على الخير وينبههم عن الأمور المحرمة فهذا واجب عليه. وعامة المسلمين النصح لهم تعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. والشخص إذا قام بهذه الأمور فيما يتعلق بالله جل وعلا من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك توحيده ونفي ما يضاد وترك ما يضاد هذا التوحيد من جهة أصله، من جهة أصله أو من جهة كمال أصله أو من جهة كمال ثوابه، وهكذا بالنظر إلى ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله إلى آخره. إذا قام بهذه الأمور فحينئذ يكون قد أدى هذه النصيحة. يبقى بعد ذلك إذا حصل عندنا اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وكل واحد منهم يدعي النصح لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين، لأئمتهم، ننظر في هذا الشخص، هل هذا الشخص في مستوى علمي يؤهله لأن يقوم بهذه المهمة، أم أنه لا يتصف بصفة علمية تؤهله؟ فقد يدعي الشخص صفة علمية ليست عنده، وبناء على الاختلاف في التحصيل العلمي وفي فهم ما حصله الإنسان بناء على وجود الاختلاف في هذين الأمرين، وكذلك إذا سلم الشخص من الهوى أو وجد عنده ففيه اختلاف في التحصيل العلمي واختلاف في الفهم العلمي واختلاف في المقاصد، فإذا سلم الشخصان أو الأشخاص الذين يختلفون في أمر ما من الأمور، إذا سلموا من هذه الأمور الثلاثة صاروا قريبين من التفاهم والوصول، لأن الله واحد والحق واحد ما يتعدد، الحق في واقع الأمر واحد، والاختلاف الذي يحصل بين الناس هو ناشئ عما ذكرته لكم. وفيه أمور كثيرة ينشأ عنها الاختلاف لكن ليست يعني لا يحصل أن تذكر هنا، فيها كتب مؤلفة كثيرة، لكن الغرض هنا هو ما ذكرت لكم مما يتصل بهذا. فلا بد من التساوي في المستوى العلمي، لا بد من التساوي في المستوى العلمي من ناحية التحصيل ومن ناحية الفهم ومن ناحية سلامة القصد. وإذا وجدت هذه الأمور فإن الوصول إلى الحق يكون سهلا. أما إذا حصل التفاوت في العلم أو التفاوت في الفهم، يعني يكون قاصر في معرفة وسائل فهم الشريعة، يكون قاصرا في معرفة فهم الوسائل التي تفهم بها الشريعة، أو يكون مثلا عنده قدرة لكنه يعني قلبه فاسد، يعني قلبه ليس بصالح. فعندما يحصل هذه الأمور، يحصل واحد من هذه الأمور أو اثنان أو تحصل الثلاثة أيضا، عند ذلك ينشأ الخلاف، ينشأ الفتن، ينشأ الاضطرار، وكل واحد يجهل الآخر. فعلى كل شخص أن ينظر إلى نفسه وإلى مستواه العلمي ويتكلم بحسب مستواه، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذه هي الوصية التي أوصي بها. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، من هم كبار العلماء في هذا العصر؟ يقول السائل من هم كبار العلماء في هذا العصر؟
شو يقول من هم كبار العلماء في هذا العصر؟
الجواب العلماء متفرقون في الأرض في البلدان وعلوم الشريعة منها ما يتعلق بالوسائل ومنها ما يتعلق بالمقاصد أو بالغايات، والغايات تجدون أنها متنوعة ولكنها في النهاية ترجع إلى غاية واحدة. فإذا نظرنا إلى الوسائل وجدنا أن الشريعة تحتاج إلى وسائل من جهة علم اللغة، وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا وفقها ونحوا وبلاغة في أنواعها الثلاثة، ويجمع جميع هذه الأمور علم اللغة، فهو وسيلة لفهم القرآن ووسيلة لفهم السنة. ويوجد علماء متخصصون في علم اللغة، يوجد علماء متخصصون في علم اللغة، هذه وسيلة واحدة. الوسيلة الثانية علم الأصول، وعلم الأصول هو عبارة عن ميزان فهم القرآن وفهم السنة، وله أيضا أشخاص متخصصون به، وفيه علوم القرآن وفيه علوم الحديث، هذه كلها مفاتيح للعلوم، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. وظهر في هذا العصر التخصص بمعنى أن الشخص يتخصص في مادة من المواد، يتخصص في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في أصول الفقه، في علم الحديث وهكذا. والتخصص في مادة واحدة لا يجعل الشخص عالما في الشريعة، وإنما يكون عالما في هذه المادة التي تخصص بها بحسب ما عنده من العلم. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. الشخص يتخصص في مادة هو لا قطعا لا يبلغ غاية هذه المادة، ولكن يكون على تحصيل من هذه المادة. أما عالم يكون قد جمع علوم هذه الشريعة، جمع هذه المفاتيح التي ذكرتها لكم، علم اللغة بجميع أنواعه، علم الأصول، علم علوم القرآن، علوم السنة، يعني علم الحديث، علوم الحديث، وينتج عن هذه المفاتيح فهم القرآن وفهم السنة على وجه صحيح. فهذا في علماء متفرقون في أنحاء الأرض، وقد لا قد يوجد عالم ولكن لا يكون عند الشخص معرفة بوجود هذا العالم أصلا بالنظر إلى عدم وصول إنتاج له أو عدم بلوغ الخبر به، وعلى الشخص أن يتعلم هو ما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز لرجل يريد أن يرقي امرأة وهي امرأة غريبة، هل يجوز له أن يمسها، يعني يضع يده على رأسها ويتلو القرآن؟
الجواب: المرأة عندما تحتاج إلى رقية تذهب إلى امرأة، أو هي تستعمل الرقية لنفسها، لأن الرقية ما هي؟ هي قراءة من القرآن، أدعية من القرآن، مثلا قراءة الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، في أدعية من القرآن موجودة، ممكن أن المرأة تقرأها على نفسها، تقرأها في ماء وتشرب هذا الماء، أو تذهب إلى امرأة أخرى وتجعلها تقرأ عليها. أما الرجل ففي نظري أنا أنه غير مأمون على المرأة، وقد عثر على بعض الأشخاص الذين يقرؤون على النساء، عثر على بعضهم بما يعني بفعل لا تحمد عقباه، ولكن الجهات المسؤولة جزاها الله خيرا ما غفلت عن هذا، يعني عرف هذا الشخص وأبعد، يعني لأن كثير من الذين يستعملون الرقية عندنا هنا كثير منهم من الأجانب، لأنهم يستعملونها على أساس أنها دخل اقتصادي، يأخذ 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال الجلسة الواحدة. وعندهم أيضا القراءة يسمونها قراءة مركزة وقراءة عادية. القراءة العادية لها أجرة، والقراءة المركزة لها أجرة، والموجود عندنا موجود في غير هذه البلاد. فأنا أنصح أن الرجل ما يرقى المرأة، يعني أما كون عادي يحط يده على رأسها، يحط يده بين كتفيها على صدرها، يعني يتدرج إلى أن تقع بينه وبينها علاقة، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. نعم.
حتى لو كان زوجها موجود؟
الجواب: حتى ولو كان زوجها موجود، زوجها يقرأ عليها. نعم.
السؤال الرابع يقول: رجل تزوج من امرأة ولكن ولي هذه المرأة رفض هذا العقد أو هذا الزواج ولم يرضى به، ومع ذلك هذا الرجل تزوج بتلك المرأة، وكان السبب الرفض أن هذا الرجل كان متزوج بزوجة أخرى، يعني هذه زوجة ثانية، فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا عقد صدر من غير الولي، وإذا صدر من غير الولي فهو عقد غير صحيح، وإذا وقع هذا وتم الزواج فكل واحد منهما يحتاج إلى أن يؤدب التأديب الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز حضور
دروس بعض أهل البدع علما أنهم قد يكونون ذو أو أهلا أو عندهم خبرة في علم ما من علوم الشريعة، هل يجوز الذهاب أو حضور دروسهم للاستفادة من هذه الخصوصية؟
الجواب، الله جل وعلا يقول في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالشخص إذا خان الأمانة التي بينه وبين الله فسيخون الأمانة التي بينه وبين الناس، فالمبتدع هذا خان الأمانة التي بينه وبين الله، ولن يكون أمينا فيما بينه وبين الناس فيما في تعليمهم العلم، وإنما سيدعوهم إلى بدعته تدريجيا. فالواجب الابتعاد عنه، لأن حضوره في علم، لأن حضور بعض الأشخاص له وطلب العلم، طلبهم العلم بين يديه، هذه تذكير له أمام الناس وتوثيق له أمام الناس، وسيقبل الناس قوله فيما يقوله لهؤلاء وفيما يقوله من البدع، فالواجب الابتعاد عنه. نعم.
والله إنسان عندما أسئلة مهمة بغير شيء.
السؤال هنا يتعلق بالنسبة للعمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المسلمين وخاصة في أرض فلسطين، فهل هذه العمليات تحرم على الإطلاق أم يعني هل يعني أنا أقول يعني بالنسبة للمفاسد والمصالح، هل إذا رجح الشخص المصلحة فهل يجوز له أن يعني يرتكب هذه العملية؟ وهل هناك دليل في المذاهب الأربع أو أي أحد من هذه المذاهب يحلل أو يجيز هذه العمليات؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، ولا يمكن لشخص، لأي شخص كان، أن يدخل في مقاصد الناس وأن يكيف ما في قلوبهم. والشخص عندما يرى لنفسه أنه يقدم على هذا الأمر فأمر ذلك راجع إليه، ومن الصعوبة بمكان أن يحكم على هؤلاء الأشخاص، أن يحكم عليهم، لأن كل واحد مقصده في قلبه والله عالم بمقصده، ولا يستطيع الشخص أن يعطي حكما. وبالله التوفيق. نعم.
طيب، أنا مقصد
شيخنا، بالنسبة للقبوريين، ماذا تقولون إذا رأيت مثلا رجلا يطوف حول قبر ويعبد هذا القبر وهو يقول ويشهد أن لا إله إلا الله ويزعم أنه مسلم، ومع ذلك أنا لست أهلا للعلم ولا لست أهلا للنصيحة له، فماذا هل أكفر هذا الشخص أم أسكت عنه أم ماذا؟
الجواب، الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشخص الذي يأتي إلى صاحب قبر ويدعوه بجلب نفع أو دفع ضر، هذا يعلم، يبين له أن هذا شرك أكبر، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فهذا العمل عمل مشرك، شرك أكبر. نعم.
طيب، يقول هنا السائل: يا شيخ، رجل دخل في الإسلام ولكنه لا يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، فماذا تنصحه؟ ماذا يقرأ؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وكونها أبلغ آية أن كلمة حرج جاءت نكرة في سياق النفي، وأكدت بكلمة من حرج، فهذا الحرج منفي لا بالنسبة لقليله ولا بكثيره. فهذه القاعدة هي متقررة في الشريعة، والفروع التي تقع في واقع حياة الناس مثل هذه المسألة ترد إلى هذه القاعدة. الشخص يصلي حسب استطاعته، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأسقط عنه بعض أركان الصلاة لعجزه عنها، واعتبر صلاته صحيحة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن أجره وهو يصلي قاعدا أو على جنب كأجر من يصلي قائما، لأن من قواعد الشريعة أن الله سبحانه وتعالى يكتب للمريض أجر ما كان يعمله صحيحا، ويكتب للمسافر ما كان يعمله مقيما، لأن المريض يأخذ بالرخص التي تخصه، والمسافر يأخذ بالرخص التي تخصه. فالمريض إذا كان صحيحا لا يأخذ بالرخص، والمسافر إذا كان مقيما لا يأخذ بالرخص، لكن عندما يمرض الإنسان أو يسافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا وما كان يعمله مقيما. نعم.
إذا صلى شخص وثم تذكر بعد فوات وقت الصلاة هذه أنه لم يكن على وضوء، فهل صلاته كانت باطلة أم صحيحة؟
الجواب: هذه المسألة تتعلق بالنسيان، ومن القواعد المتفرعة عن النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتطبيق هذه المسألة التي سئل عنها على هذه القاعدة أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ومطلوب إيجاد هذا الشرط، بما أنه صلى وهو ناس أنه على غير طهارة، فإن نسيانه لا يكون عذرا له، فلا يقال إن صلاته صحيحة مع عدم الطهارة لكونه صلى وهو ناس. لكن لو صلى خمسة، لو صلى صلاة الظهر خمسة، الخامسة منهي عن إيجادها لكن صلاها ناسيا، فإنه يسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة. فلا بد من التنبه لهذه القاعدة، وهي مفيدة جدا، فهي تنزل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم، فنزل الصلاة الخامسة الركعة الخامسة نزلها منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني الذي طلب إيجاده ونسي الشخص أن يوجده لا ينزله منزلة الموجود. فإذا كان ركنا أو كان شرطا أو كان واجبا فلا بد من الإتيان به إلا بالنظر للواجب، فإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يسجد للسهو لأن الشارع جعل له بدلا.
أيف كيف كن
الأخوة في عرعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نرحب قبل عرض الأسئلة بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله الأغديان حفظه الله، ونسأل الله أن يكتب له الأجر الوافر وأن يمتعه بالصحة والعافية. لدي مجموعة من الأسئلة أبدأها بهذا السؤال، حيث يقول السائل: طلب مني أحد العمالة الوافدة المسلمة مصحفا ولم يكن متوفرا لدي، ورغبة مني في الخير أخذت مصحفين من أحد المساجد وأعطيتها إياه ولم أكن أعلم وقتها ما معنى الوقف الذي يسجل على المصحف، فهل علي شيء من ذلك؟ وإن كان علي شيء هل أضع مصحفا بدله في المسجد أم ماذا أصنع؟
الجواب: المصاحف التي توضع في المساجد وقف، ولا يجوز إخراجه عن المسجد، لا يجوز للإنسان أن يخرجه على سبيل التملك. وأنت أخرجت هذين المصحفين على سبيل التمليك لهذا الشخص، فأنت تشتري بدلهما وتجعلهما في المسجد الذي أخرجت منه المصحفين. نعم.
يقول السائل: ما القول الراجح حفظكم الله في جمع الصلاة أثناء الإقامة إذا كانت مدة السفر أقل من 4 أيام؟
الجواب: إذا كانت الإقامة أقل من 4 أيام فليس فيها خلاف، فإن الشخص يترخص برخص السفر، لكن لو أتم الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة، لكن إذا أخذ بالرخصة فأجر الرخصة أكثر من أجر الأخذ بالعزيمة. نعم.
سائل يسأل حفظكم الله، يقول: أفطرت أياما من رمضان في عدة سنوات متقطعة ولم أكن وقتها أصلي الصلاة، فماذا يجب علي؟
الجواب: الشخص إذا كان تاركا للصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الشخص عندما يترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، فهذا الشخص محكوم بكفره، وبناء على ذلك فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وليس عليه قضاء الصيام لأنه كافر. نعم.
هذا سائل يقول أنه يحافظ على صيام يومي الاثنين والخميس، ولكنه في أحد الأيام لم يبيت النية ناسيا، فأكل بعد الفجر، ولكن بعد طلوع الفجر تذكر أن هذا اليوم هو يوم الخميس الصيام المعتاد. يقول: هل يجوز لي أن أكمل صيام هذا اليوم لأنني أكلت ناسيا أم أعتبر مفطرا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه يكمل صيامه. لو أنه عقد الصيام في رمضان ولما جاء في الضحى أو بعد الظهر أكل وهو ناسي، فإنه يتم صومه ويكون صومه صحيحا. نعم.
هذا سائل يقول حفظكم الله أنه قال علي لله لله علي أن أصوم يوما تطوعا. يقول قلت هذا الكلام وأنا في حالة فرح شديد، هل ينعقد ويجب علي الوفاء بهذا النذر أم لا؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. نعم.
هذا سائل يقول ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن يطلب العلم وهو يرغب في ذلك ولكنه في بعض الأوقات يواجهه فتور وملل، فما هي الطرق والوسائل التي تجعله يستمر ويتقدم في طلبه للعلم؟
الجواب، طلب العلم يحتاج إلى شخص أو أشخاص يتعلم عليهم، ويحتاج الشخص الذي يريد أن يتعلم إلى الاتفاق مع الشخص الذي يريد أن يتعلم على يديه من جهة اختيار الكتب المناسبة لهذا الشخص، ويحتاج الشخص إلى إخلاص القصد لله جل وعلا والإعراض عن الناس، وكذلك يحتاج إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، يعني ما يكون عنده معاصي، لأن المعاصي تمنع، تكون مانعا من موانع تحصيل العلم، ولهذا الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فكلما كان الإنسان قريبا من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب العلم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل من صفات الزاهد أن لا يحضر الدروس العلمية وأن يترك الصحبة وأن يتفرغ في انعزاله للتعبد؟ أرجو طرح هذا السؤال على فضيلتكم. هكذا كتب السائل.
الجواب، الإنسان الذي يزهد فيه الزهد بترك الحرام، الزهد بترك الحرام وقواعد الزهد، يعني الإنسان الذي يسلك هذا المسلك هو محتاج إلى أيضا الورع، وقواعد الورع ثلاثة. القاعدة الأولى، إذا تعارض عنده واجب ومندوب فعله على أنه واجب، وإذا تعارض واجب ومباح فعله على أنه واجب، وإذا تعارض حرام ومكروه فإنه يجتنبه بناء على أنه حرام. يعني ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما كون الإنسان يتجنب الناس قد يكون فيه نفع لهم، لكن إذا كان اجتماع بالناس سيكون فيه ضرر عليه هم أو ضررا عليهم هم منهم عليه فيعتزل الناس إذا كان فيه ضرر. أما إذا كان اتصاله بالناس سيكون فيه نفع له أو نفع لهم أو نفع له ولهم أيضا ولا فيه ضرر، فإنه يختلط بالناس. نعم.
هذا سائل يقول امرأة كانت حاملا وحملت فرشة أو سجادة وتسبب ذلك في سقوط الجنين، هل يترتب عليها شيء؟
الجواب، إذا كانت هذه السجادة التي حملتها ثقيلة، ويبدو أنها ثقيلة لأن على إثر حملها سقط الولد، ومن قواعد الشريعة إضافة الحادث إلى أقرب أسبابه، وهذا هو السبب القريب الذي يضاف إليه هذا الحادث ويكون هذا قتل خطأ. لكن يحتاج إلى معرفة المرحلة التي فيها الولد، فإذا كان الولد قد نفخت فيه الروح يعني انتهى أنها 4 أشهر ودخل في 5، فهذا فيه الدية وفيه أيضا الكفارة القتل خطأ، عتق رقبة، فإن لم يستطع صوم 2 شهر متتابعين وفيه أيضا الدية، هذا هو الواجب. نعم.
وهذا سائل يقول: والدتي لا تعرف القراءة والكتابة، وهي تصلي ولله الحمد، ولكنها عند وضوئها تقدم مسح الرأس مع الأذنين على غسل يديها إلى المرفقين، فهل صلاتها صحيحة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤول عن الرعية بحسب ما تتطلبه هذه الرعية من الرعاية، ففيه رعاية أمنية ورعاية مادية ورعاية دينية إلى غير ذلك من وجوه الرعاية. وهذه المسألة المسؤول عنها هي رعاية دينية، فهي والدتك أنت، فكيف ترضى لنفسك أنك تشاهد منها هذا الأمر المدد الماضية ومع ذلك ما تتكرم بتعليمها، لأن تعليمها واجب عليك، وأنت تركت تعليمها مع معرفتك لهذا الأمر، لأن ترتيب الوضوء، لأن ترتيب الأعضاء واجب، ترتيب الأعضاء في الوضوء هذا واجب، وهي تركت واجب وأنت علمت أنها تركت هذا الواجب ولكنك لم تعلمها، فأنت آثم. نعم.
أسئلة كثيرة حفظكم الله، يسأل أصحابها عن تجارة الأسهم، وما هو وجه تجويزها عند جمع من أهل العلم مع أنها بيع مال بمال كما يقول السائل؟
الجواب: أنا لا أفتي فيما يتعلق بالأسهم لسببين. أما السبب الأول فهو أن كثيرا من الأسهم يكون بيع نقود بنقود، وهذا أمر لا يجوز، لكن يحتاج إلى تمييز أن هذه الأسهم هل هي تمثل نقود مطلقا أو تمثل مطلق نقود أو أنها تمثل عروض تجارة، هذا من جهة، هذا السبب. السبب الثاني أننا في هذا الوقت الذين يتعاملون في الأسواق التجارية في البنوك والشركات كثير منهم لا يتورع عن الربا، فإذا نظرنا إلى البنوك وجدنا أن الربا عنصر أساسي في تعاملها، وإذا نظرنا إلى الشركات وجدنا أن الشركة عندما يكون عندها رصيد تقرضه بفائدة، وعندما تحتاج إلى تطوير للشركة تقترض بفوائد، فهي تقرض بفوائد ربوية وتقترض بفوائد ربوية ولها أسهم. فكيف مثلا يقال إن بيع وشراء هذه الأسهم هذه الشركات يكون حلالا؟ فأنا متوقف فيها. نعم لهذين السببين. نعم.
السائل يقول حفظكم الله أنه استأجر من آخر شقة على أنه متأهل ولم يستطع المستأجر الإتيان بأهله، ورفض صاحب الشقة أن يسكن ذلك الرجل وهو أعزب مع مطالبته بالمال لمدة العقد الأولى.
هذا يرجع إلى الشرط الذي بينهما، فإذا كان المؤجر شرط على المستأجر ألا يسكن بمفرده بل يسكن هو وزوجته فالمسلمون على شروطهم، وإذا كان إن الشرط جاء بعد انتهاء العقد فهذا شرط تعسفي وليس لصاحب الشقة حق في منعه. ويمكن إن الشبهة، فإن بعض الأشخاص يستأجر شقة وهو أعزب لكن يستخدم هذه الشقة في أمور محرمة، يستخدمها في أمور محرمة، إما يجعلها وكر لفساد وإلا يجعلها وكر لبيع وشراء مثلا المخدرات وما إلى ذلك، فصاحب الشقة يعني عنده هذه الشبهة. وإذا جلس الإنسان وجلس معه أهله فهذا يكون أخف من ناحية الضرر. نعم.
هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في من يتكلم في العلماء والأمراء زاعما أن هذا من الدين وإنكار المنكر؟
الجواب الشخص إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. والشخص الذي يتكلم في العلماء أو يتكلم في الأمراء هذا شخص إما جاهل وإما فاسد القصد، يعني فاسد القلب. فإذا فرضنا أنه جاهل، إذا فرضنا أنه جاهل، فالجاهل ليس مؤهل للحكم على ما هو جاهل به. فإذا كان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق، جاهل مركب. وإذا كان لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا يعلم، هذا يعلم. ولو فرضنا أنه عثر على وجود شيء في شخص من المنتسبين إلى العلم فليس من الحكمة في أن ينشر هذه الخصلة التي شاهدها من هذا الشخص ثم يعممها على العلماء، لأن هذا من فساد القصد الأول، من الجهل، والثاني من فساد القصد. وليعلم هذا الشخص أنه يملي والملائكة يكتبون والله هو الذي يصحح هذه الكتابة يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يتنبه إلى حفظ لسانه، لأن اللسان جارحة عظيمة وفيه آفات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن المتعين على الشخص أن يحفظ لسانه لا يستعمله إلا فيما يرضي الله. نعم.
هذا سائل يسأل يقول ما هي أسباب تسلط الأعداء على المسلمين خاصة في هذا الوقت وما هي سبل الوقاية منها؟
الجواب يقول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمصائب التي تحصل على الإنسان في نفسه في زوجته في ولده في أبيه في أمه وتحصل أيضا في المجتمع. الله جل وعلا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول جل وعلا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالأسباب هي المعاصي. وإذا نظرنا إلى الأمم الماضية وما أوقع الله عليها من العقوبات وجدنا أن السبب في ذلك هو المعصية. فنوح دعا قومه 950 سنة ولما أيس منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأهلكهم الله بالغرق، وما ذلك إلا لأنهم أصروا على تكذيبه. وهكذا سائر الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وما حصل بينه وبين الكفار وما حصل من إهلاك الكفار بسبب الذنوب التي عملوها. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب. الله جل وعلا العلاقة التي بينه وبين خلقه العمل الصالح فقط. أما إذا حاد الإنسان عن طريق الحق فالله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق، سواء جازاه في الدنيا أو في الآخرة أو في البرزخ في الخبر، أو أنه جمع له بين هذه الأمور، أو أنه يعني عفى عنه. هذا راجع إلى الله جل وعلا. ويقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فما في شك أن الأمور التي تقع لا شك أنها بسبب معاصي بني آدم، لا شك أنها، لأن في عندنا الآن اسم يعني إسلام اسمي، إسلام بالبطاقة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويفعل المحرمات ويترك الواجبات ومع بطاقة أنه مسلم. فهم لا يعرفون حقيقة الإسلام، إنما يعني إسلام تقليدي، إسلام تقليدي. فالغرض من هذا الكلام هو أن جميع الأمور التي تقع هي بسبب المعاصي، لكن قد يكون في شيء على سبيل الابتلاء والامتحان للناس، يعني الشخص نفسه كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما العلاج فهو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمتى استقام الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي فإن الله جل وعلا يحفظه كما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. فأنت إذا حفظت الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حفظك في الدنيا، حفظك في البرزخ، حفظك في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. لكنك إذا ضيعت حقه ما حفظته ما يحفظك. إنا نسيناكم، يعني نسوا الله فنسيهم. إذا منك أن تركت الأوامر وفعلت النواهي الله سبحانه وتعالى يتركك. الجزاء من جنس العمل، فبقدر ما تفعل الله سبحانه وتعالى يجازيك على هذا العمل. نعم.
السائل يقول: هل طالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها بعد بحثها والوقوف على أدلتها، هل يجوز له أن يفتي بهذا القول ولو كان فيه خلاف للقول المعمول به في البلد، ولكن هذا القول هو ما أدى إليه اجتهاده، وما هي المنهجية لطالب العلم في ذلك؟
الجواب: عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم. وفي كثير من الشباب يتكلمون قبل أن يتعلموا، ويقول: أنا هذا اللي أنا هذا اجتهادي، يعني يأخذ بكلمة اجتهاد. لكن لو سألته: هل تعرف ناسخ القرآن ومنسوخه؟ قال: لا. هل تعرف أسباب ورود القرآن؟ قال: لا. يعني تسأله أسئلة هو في أمس الحاجة إلى تعلمها قبل أن يتكلم. لكن يقرأ له مسألة في كتاب قال فلان وقال فلان شاف قولا يجوز له. مثل الحين بعض الأشخاص إذا جاء يسأل تجد أنه يدور على 4, 5, 6, 10 حتى يجد الجواب الذي يناسبه. وإذا وجد الجواب الذي يناسبه قال الله يكسر أهل العلم. لكن إذا منا أجيب بجواب لا يناسبه قال: هما في شيخ آخر أروح أسأله. هذا الموجود يجون عندنا في الإفتاء تجد إنه يدور على جميع الأعضاء، وإذا منه جاء عندك تقول: راح أسأل فلان. يقول: والله أنا سألتك. طيب وش قال لك؟ ما يعطيك الجواب اللي هو قال لك. فتجد الآن فيه ظاهرة إن الشخص يعني يدور الشيء اللي يجوز له. فهذا الشيء المسؤول عنه هذا الشخص أولا إنه يحتاج إلى أن يكون مؤهل. تأهيل علمي يكون صالح للنظر في كلام أهل العلم، والموازنة بين المسائل الخلافية من جهة الأقوال، هل الخلاف لفظي ولا معنوي، ومن جهة القائلين من هم، هل هم في مستوى الاجتهاد أو لا، ومن ناحية الأدلة والنظر في ثبوتها والنظر في دلالتها. يعني في أمور كثيرة تقريبا 10 خطوات يخطوها الإنسان قبل أن يصل إلى درجة الترجيح بين القولين. لكن بعض الناس يمشي حاله ويقول: أنا والله نظرت في القول ورجحت فالقول، وهو ما يصلح. يمكن أنك لو خليته يتوضأ ما توضأ التوضأ المضبوط. نعم.
هذا سؤال ورد إلى أحد طلبة العلم من أهل العراق، يسأل فيه السائل من العراق، يقول أنه يأتي إلينا هذه الأيام دجاج مستورد من البلاد الكافرة، وقد كتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، ويشكل علينا أن هنالك بعض طلبة العلم في العراق يقولون أننا وقفنا أثناء جوارنا في تلك البلاد على أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية، فما رأي فضيلتك؟
الجواب: وجد في بعض المحلات التجارية سمك مغلف ومكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، السمك، فكلمة هذه الكتابة التي تأتي من الخارج هي كتابة إرضائية، لأنهم يعرفون أن المسلمين لا يأكلون إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة ونظرنا إلى الأصل الذي ترجع إليه من ناحية الشريعة، فالأصل في الذبائح التحريم، ما هو بالأصل فيها الحل، يعني الأصل في اللحوم هو التحريم ما هو بالحل، وبناء على ذلك فالشخص يحتاج إلى أن يتحقق من هذه الأشياء التي ترد، لأنه ثبت أنهم يقتلونها بطريق الصعق، الصعق الكهربائي، يعني ما يذبحونها على الطريقة الشرعية، لا، يعني بطريق الصعق الكهربائي. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى التحري من ناحية الشيء المذبوح، أو هو يشتري دجاج ويذبح في البيت، لكن بعض الناس ما هو راح يكلف نفسه. نعم.
هذا سائل يقول: هل من نصيحة حفظكم الله لمن يتوسع في مشاهدة القنوات الفضائية التي تعنى بنقل الأخبار مع أنه يظهر فيها النساء والموسيقى؟
الجواب: الليل والنهار ظرفان، ظرفان خاليان، ضع فيهما ما شئت، إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. وما سأل عنه السائل هو من الشق الثاني لا من الشق الأول، لأن عمر الإنسان ما أنفقه في الخير، أما ما أنفقه في غير الخير فهو ضرره راجع إليه، ضرره راجع إليه. نعم.
وهذا السائل يسأل حفظكم الله يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وبين القاعدة التي يذكرها جمع من أهل العلم في قولهم: من تتبع الرخص فقد تزندق؟
الجواب: أولا أن تركيب السؤال غلط، لأنه لا يمكن أن يصور تعارض بين دليل شرعي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قاعدة، لا يمكن هذا التعارض، يكون بين آية وآية، بين حديث وحديث، بين آية وحديث. وفي كتب خدمت هذا الموضوع، يعني التعارض بين الآيات فقط، التعارض بين الأحاديث فقط، التعارض بين الآيات والأحاديث هي مخدومة. فهذا السؤال تركيبه غلط من هذا الوجه. أما بالنظر إلى بيان المراد بالحديث والمراد بالقاعدة، الحديث: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا بالنظر إلى أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل موازنة بين ما يعرض له في بعض الحالات، فما كان أخف على نفسه وأخف أيضا على الأمة فإنه يأخذ به، لأنه قدوة ومشجع عن الله جل وعلا، وما يأخذ بالأثقل يأخذ بالأخف، لأن الأخف هذا والأيسر هذا يؤدي الغرض الذي يؤدي إليه الأثقل. فعلى سبيل المثال شخص يبي يصلي ركعتين في خلال ساعتين مثلا، ويبي يصلي مثلا ركعتين في خلال 10 دقائق، هو صاحب شغل صاحب عمل، هل نقول له لابد أنك تلتزم هذه الصلاة الطويلة، وإلا نقول خل بالأيسر خل بالأيسر، لأن هذا الشيء الذي أخذت به تكون قد أديت فيه أصل الامتثال، أديت فيه أصل الامتثال. فيه قاعدة بهذه المناسبة، قاعدة في الشريعة وهي مهمة جدا في هذا الموضوع. هذه القاعدة هي أن الشخص ينظر في المسؤوليات المناطة به، والمسؤوليات من حيث الأصل على 3 أقسام. القسم الأول مسؤوليات خاصة بالله، والثاني مسؤوليات خاصة بالناس، والثالث مشترك يعني من الحقوق المشتركة. فيحتاج الشخص من أجل أن يؤدي جميع هذه الوظائف هو محتاج إلى أن يعمل إحصائية لها ويعمل موازنة بينها بحيث أن يؤديها كلها ولا يطغى بعضها على بعض. وأما بالنظر إلى من تتبع الرخص وقد تزندق، فهذا راجع إلى أن الشخص مثلا يريد أن يأخذ برخصة، لكن عندما تكون الرخص في المذاهب مختلف فيها، فهذه رخصة يحرمها مذهب ويحلها مذهب، يأخذ بقول المذهب الذي يحلها، وهكذا يعني يتتبع الأخف له بصرف النظر عن مطابقته للشريعة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا، فهو مشرع، فالمقصود أنه لا تعارض بينهما، ولا ينبغي أن يركب هذا السؤال بهذه الصفة، لأنه لا تعارض بين كلام الله وكلام الرسول وبين تصرف الخلق.
هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول أنه لا يستطيع أحيانا إتمام قراءة الفاتحة خلف الإمام، فهل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة عنه؟ وكيف أستطيع التوفيق بين هذا الفعل وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يترك قراءة الفاتحة لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. أما في الصلاة السرية فواضح، وأما في الصلاة الجهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام، وإذا تعذر عليه أن يقرأها في سكتات الإمام فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. نعم.
هذا سائل يسأل عن زكاة الذهب حفظكم الله، سواء كان معدا للبس أو الزينة أو غير ذلك، مع كثرة الفتاوى كما يقول السائل في هذا الباب، فأرجو من سماحتكم الإيضاح في هذه المسألة.
الجواب الذي عليه العمل في هذه البلاد منذ عهد قديم
أن الزكاة واجبة في الذهب سواء كان مستعملا أو كان غير مستعمل. نعم.
هذا سائل يقول: يكثر البعض من الحديث حول العلماء الكبار وأنهم قد شغلوا بالتدريس والإفتاء والتفرغ لتعليم الناس وهم في بعد عن الشباب ومشاكلهم، فالأولى أن نأخذ في مثل هذه القضايا من طلبة العلم الذين يعيشون هم الدعوة ويفقهون واقع الشباب. ما رأي فضيلتكم في مثل هذا القول؟
الجواب: التقصير من الشباب وليس من أهل العلم، لأن الشباب لا يأتون إلى أهل العلم، وإنما يريدون أن أهل العلم يأتون إليهم. طيب، يأتون إليهم في أي مكان؟ كل واحد عند أهل في بيته، لماذا ما يجتمعون يطلبون من صاحب العلم، يطلبون منه الاجتماع، اجتماع في بيت واحد منهم، اجتماع في بيته، اجتماع في مسجد. ولكن هذا الاجتماع يكون الهدف منه هو تعلم ما يشكل عليهم، تعلم ما يشكل عليهم، لأن في بعض الشباب الله يصلحهم ما له خطام أبد، يعني كل شيء يدخل فيه، ما يتورع عن شيء أبد، ويعتبر أن هذا مسؤولية، وهذا ليس بصحيح. كل واحد له حدوده وعليه مسؤوليته وله واجبات، له واجبات وعليه واجبات، فلا بد أن يعرف الذي له ويعرف الذي عليه، يطلب الذي له ويؤدي الذي عليه. فكون أن الشباب يلومون أهل العلم وهم هم الذين أبعدوا أنفسهم عنهم، هم الذين أبعدوا أنفسهم عنهم، ولا أظن أنا عالما يبي يأتيه أحد من الشباب ويمنع هذا الشاب من الاستفادة التي يريدها منه عندما يسأله، يعني يسأله ويقول له ويمنعه من الإجابة، هذا ما أظن أن أحد سيفعل ذلك. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: هل عوام الشيعة كفار أم لا؟ أفتونا حفظكم الله.
الجواب: أنا ذكرت قبل قليل أن الله أعلم من العبد بنفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، وكل شخص له حقيقته. وإذا نظرنا إلى أركان الإيمان، ونظرنا إلى أركان الإسلام، ونظرنا أيضا إلى ما يضاد أركان الإيمان وأركان الإسلام، ومن المعلوم أن ما يضاد كل ركن من أركان الإسلام يعتبر ناقض من النواقض. وإذا نظرنا أيضا إلى التوحيد، ونظرنا إلى ما يضاده من الشرك الأكبر بجميع أنواعه، ومن النفاق الأكبر، ومن الكفر الأكبر، يعني الشرك الأكبر أنواع، والنفاق الأكبر أنواع، والكفر الأكبر أنواع. فعندما يتحقق نوع من الشرك الأكبر أو من النفاق الأكبر أو من الكفر الأكبر، هذا يكون ناقضا من النواقض، هذا يكون ناقضا من النواقض. فإذا تحققنا من شخص وجود ناقض من النواقض، حكمنا على أن من وجد فيه هذا الناقض هذا هو حكمه. نعم.
نشكر الأخوة في عرض التقل إلى الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، ونستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح هذه الأسئلة. يقول السائل: كيف يطمئن المسلم إلى نقاء إسلامه من الرياء والنفاق؟
الجواب: الظاهر أن بعض الناس يصير عنده وسواس في نفسه، وعنده شكوك، وعنده لا ينبغي أن الإنسان ينظر إلى هذه الأمور، عليه أن يجتهد في فعل الأوامر، و
ويجتهد في ترك ما حرم الله جل وعلا، فإذا اجتهد في فعل الأوامر وفي ترك النواهي لا يحصل عند شيء من الوساوس، يفعل الأمر يقول يمكن ما قبل مني، يزل مثلا يترك ما حرم الله ويقول يمكن أن الله سبحانه وتعالى ما يجازيني. هذه الأمور يعني المسببات يتركها لله جل وعلا، عليه أن يفعل هو الأسباب، الأسباب المكونة من فعل الأوامر وترك النواهي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الرقية قارئا على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر؟
الجواب: إذا كانت الرقية من الآيات القرآنية فلا يقرأها إذا كان عليه حدث أكبر، أما إذا كانت من الأحاديث فلا مانع من ذلك، وأما إذا كان عليه حدث أصغر فيقرأ الآيات القرآنية ويقرأ الأحاديث النبوية. نعم.
يقول السائل: ما حكم الموضة وحكم تتبعها سواء كان من الشباب أو الفتيات؟
الجواب: في فراغ عند بعض الشباب وفي فراغ أيضا عند بعض الفتيات، والفراغ هذا يملأ بأمور تافهة لا قيمة لها، فالشخص المسلم يحتاج إلى أن يعتز بشخصيته الإسلامية ولا يكون إماء، وهكذا بالنظر إلى الفتيات. فإذا كانت الموضات هذه مما هو من تقاليد الكفار، هذا يجب عليه أن يتركه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. مثل الآن هالقصات اللي يستعملونها الشباب يمكن تجي لها 10 أشكال، وهي كلها يعني جاءت من الخارج. وفي قصة اللي يسمونها الآن قصة وزارة الداخلية، يعني يعمل راسه مدرج الشاب. وين الشباب المسلم اللي يبي قاتل في سبيل الله ويبي يدعو إلى الله ويصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط في التفكير؟ نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقول إن الذبائح التي تذبح في ليلة عقد النكاح أنها من البدع، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا ما يفرق بين البدعة وبين السنة. إذا كانت هذه الذبائح مقرونة بالاعتقاد، إذا كانت مقرونة باعتقاد سيء، يعني يذبحون للجن على أساس أنهم يريدون أن الجن ينفعونهم بأن ما يحصل طلاق، مثل ما يحصل في بعض الجهات يعقدون عند بعض القبور، يجرون العقد عند بعض القبور حتى لا يقع طلاق، حتى لا يقع طلاق بين الزوجين، يعني يعتقدون أن صاحب هذا القبر يمنع وقوع الطلاق. فإذا كان الذبح مقرون بهذا القصد لكن هذا شرك أكبر، أما إذا كان من أجل إكرام الحاضرين فهذا ليس بشيء، ليس فيه شيء. نعم.
يقول السائل: ما هو الدعاء المشروع عند الإقامة، وهل يجوز قراءة الدعاء الذي بعد الأذان بعد الإقامة، وهل ننكر على قائله؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في الأذان والإقامة. نعم.
يقول: أنا أعمل في بلدة ما وزوجتي تعمل في بلدة أخرى عند أهلها، وأنا أريد أن أتزوج الثانية وراتب زوجتي يعادل راتبي أو زيادة، فإذا تزوجت الثانية فهل يلزمني نفقة زوجة موظفة مع أنها تسكن مع أهلها؟
الجواب: الأصل أن الزوجة إذا تزوجها الشخص فلها حق السكنى وحق النفقة والكسوة والقسم، هذه حقوق شرعية لها، إذا تنازلت عن شيء منها فهذا إليها. أما كونك تبي تنزلها من قبلك أنت بناء على أنها موظفة فهذا ليس إليك، هذا إليها هي، إذا تنازلت عن شيء من حقوقها فهذا إليها، وإذا لم تتنازل فحقوقها باقية. نعم.
يقول والدي كان يقود السيارة وانفجر الإطار وتقلبت السيارة عدة قلبات وتوفيت بنت صغيرة كانت معه، ماذا يجب على والدي علما أن السيارة ليست له وهل يعطي صاحب السيارة شيئا؟
الجواب أما فيما يتعلق بالسيارة فهذه مسألة خصومة بينه وبين صاحبها، إن تراضيا فالحمد لله وإن لم يتراضيا فإنهما يرجعان إلى المحكمة. أما بالنظر للبنت فإن عليه الكفارة، عليه الكفارة فيه أيضا الدية لأنه مفرط بالنظر إلى أنه أخذ سيارة من غيره ولم يتفقدها التفقد اللازم بحيث أنها تكون صالحة للاستعمال، وقد حصل منه تفريط. نعم.
يقول أنا طالب في الثالث ثانوي وقبل الاختبار تنزل الأسئلة بالإنترنت وتكون متسربة، فهل آخذ هذه الأسئلة أم أتركها؟
الجواب هذا غش في الجملة ما شاء الله، يعني الأسئلة التي فيها الامتحان تنشر في الإنترنت، الله ما شاء الله، هذا غش. لا، الواجب أنك لا تنظر إليها أصلا، من غشنا فليس منا، الواجب عليك الابتعاد عنها. نعم.
يقول هل يجوز للعام أن يتبع شيخا معين فيعمل بمنهجه ويأخذ بفتواه، وماذا يفعل خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، وبمن تنصحون حفظكم الله؟
الجواب الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا وقعت له واقعة في نفسه فإنه يسأل من يثق به من أهل العلم، يتمكن إذا كان يتمكن من سؤاله يسأله إما مباشرة وإلا عن طريق الهاتف. نعم.
يقول إذا صلى الإمام الظهر ثلاث ركعات ولم ينبه أحد من المأمومين وقام بسجود السهو قبل السلام وبعد السلام ذكر بأن الصلاة ناقصة، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟ هل يجزئ السجود السهو أو يأتي بركعة رابعة بعد السلام؟
الجواب سجود السهو لا يجبر الشروط ولا يجبر الأركان، كما سبق قبل قليل حينما ذكرت أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، والطريقة التي تسلك في مثل هذه الحالة أنه يقوم ويأتي بركعة ويتشهد تشهد الكامل ويسجد للسهو ثم يسلم. نعم.
يقول إذا وقع على ملابسي مزن ولا أعرف مكانه فماذا أفعل؟
الجواب تغسل الثوب كله. نعم.
يقول سألني أحد الأشخاص عن عدم حضوري لعشق قريبه، فحلفت بالله أني كنت بالدوام وأنا لم أكن وقتها بالدوام، فما الحكم وماذا أفعل؟
الجواب الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يا أخي لا يجوز لك أن تتساهل باليمين بالله إلى هذه الدرجة، فهذه يمين كاذبة، يمين يعني محرم عليك أن تحلف هذا اليمين، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره. نعم.
يقول إذا أما إمام جماعة لصلاة العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب فماذا يفعل، وماذا يفعل من خلفه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هو يصلي بهم العشاء وهم يصلون العشاء، يكمل بهم صلاة العشاء ولا يصلي المغرب. نعم.
يقول ما حكم فضل حيات البيوت وكيف ينذرها إذا وجدها في البيت؟
الجواب: الحيات التي توجد في البيوت هي من الجن، لأنهم يتكيفون على أشكال مختلفة، ومن ذلك أنهم يتكيفون على شكل حيات وتكون في البيوت، فإذا وجد مثل هذا الشيء فإنه يستعيذ بالله من الشيطان منها، يستعيذ بالله منها، ينذرها 3 مرات، وإذا كانت تؤذي، إذا حصل منها أذى فإنه يقتلها. أما إذا يعني بعد الإنذار 3 مرات، أما إذا لم يحصل أذى فلا يتعرض لها. نعم.
لكن ما حكم الإسلام في النظر للمرأة بشهوة في شهر رمضان، فهل يتم الصيام أم يفطر؟
الجواب: يا أخي، هذا يتزوج لزوجتين إذا كانت الواحدة ما تكفي، ولا يتزوج 3 بدلا من أن ينظر إلى وجوه النساء في نهار رمضان، يشتغل بهذا، لأن في بعض الناس تلقاه يطلع للسوق ينظم نفسه، يظهرون العصر، خاصة العصر ويوم الخميس الظهر ويوم الجمعة العصر، يطلع ينظم روحه، يصير معه 7 يوميه سذا وسذا، وتلقاه يتعرض لوجوه النساء منه ومنه، وهذه فتنة. بعدين إذا من واحد طبقها مرة مرتين 3 4 أصبحت يعني يدمن على هذا الشيء، بحيث أنه إذا جاء هذا الوقت يروح يعني يدخل للسوق. أنا شاهدتهم أبدا، تلقاها ب7 أيام وكذا وكذا، ويتعرض لوجوه النساء داخلات للسوق ولا خارجات. هذا ما يجوز للإنسان أن يستعمل هذا. عمر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. نعم.
يقول: في زكاة الذهب والفضة، هل يخرج ذهبا وفضة أم يخرج قيمتها مالا؟
الجواب: زكاة الذهب تخرج ذهب ولا قيمة الذهب، وزكاة الفضة تخرج فضة وإلا قيمة الفضة. نعم، يعني قيمتها من النقد الورقي.
يقول: النهي عن الشرب قائما هل يدخل فيه النهي عن الأكل قائما، وكذلك النهي عن الأكل متكئا هل يدخل فيه النهي عن الشرب متكئا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما فشرب، ونهى عن البول قائما فبال، وهذا دليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. نعم. أنا قلت إنه للكراهة، فإذا كان للكراهة لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل متكئا، ما أكل متكئا، لكن نهى عن الأكل قائما، نهى عن البول قائما فبال قائما، ونهى عن الشرب قائما فشرب قائما، ولكن نهى عن الاتكاء ولم يأكل متكئا. نعم، فلا يقاس هذا على هذا. بس ما يكفي هذا.
طيب، هل تسير في
الجواب: إذا صدقت في توبتك مع الله فمن يحول بينك وبين الله، لكن تب توبة صادقة. نعم.
وهذا يسأل يقول: في أي وقت طلب العلم طالب العلم التخصص؟
في أي إيش؟
في أي وقت طلب العلم طالب العلم التخصص؟
الآن الدراسات النظامية الموجودة الآن ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة ودراسات عليا ماجستير ودكتوراه منظمة، بس ادخل وامش مع الناس على حسب التخصص الذي ترغبه. نعم. أنا أنت في هذه الحال إذا كنت إذا كانت المسافة أنت الآن لك حق القصر تقصر لأن هذا سفر فيما بينك وبينها. فإذا صليت في مزرعتك قصرت أو ما قصرت، لكن إن القصر أفضل في حقك لأنك في حكم المسافر. نعم.
إن
الجواب من المعلوم ان الجماع يزيد في إدرار الحليب، الجماع يزيد في إدرار الحليب، وإذا كان كذلك فهي تكون بنتك أيضا من الرضاع من جهة وتكون ربيبة من جهة أخرى. نعم.
جماع كثير وتحالب حيوان والقدمة
هذا يحتاج إلى التحقق، إلى إجراء فحص طبي صحيح، فإذا ثبت أن هذا دم حيض فإنها تجلسه، لكن يحتاج إلى تحقق. نعم.
هل سيكون هذا في شهرها الأول؟ وهل الأمر بعدها حسب طبيبة الراحة؟
لا لا صحت الطبيب ويش؟ إيه طيب ما يسألك ها؟ إذا علقت الطلاق على سقوط الحمل وسقط الحمل طلقت. نعم.
هل تجدون ذلك الحيض بالتقال قبلية
إيش؟ سؤال وشو؟
يقول ذلك
الحلف؟
نعم. أن يحلف.
إذا حلفت بصفة من صفات الله سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات ذاتية فعلية فالأمر فيها، أو باسم من أسمائه يعني بأي صفة من الصفات أو بأي اسم من أسمائه. نعم.
حتى يقول لي خليل مستقيم إلا أنه لا يزال في صفة الإنسان الذي تجمع على التجريب والتكبير فمثل يخلقه بكيفية التعامل.
الجواب تتعامل معه من ناحية نصحه وتبين له أن هذه الطريقة التي سلكها هي طريقة من غير صحيحة. نعم. الخامسة غير صحيحة لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة لك أنت، لأنك لا يجوز لك أن تقتدي به في ركعة باطلة، لكن إذا سلم وسجد للسهو تقوم أنت وتأتي بما بقي من صلاتك وتسجد للسهو. نعم. البداية في طلب العلم في حفظ القرآن هذا ما في شك إنه هو الأصلح والأنسب. نعم.
هل اشتراط إلا في القرآن؟
هل إيش؟
هل اشتراط إلا في القرآن أو في كتاب الله والقراءة الجهرية؟
القراءة في النفس يعني الإنسان بحركات قلبه؟ لا، عفية لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالإنسان ما يكتب له من الأقوال ولا يكتب عليه إلا ما نطق به لسانه، أما إذا كان يقرأ في قلبه ما يكتب له شيء، نعم. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الليل وصلاة الوتر وركعتي الفجر فقط، أما الرواتب فلم يعمل منها شيء إلا راتبة الفجر. نعم.
يقول أبا شكرا جانا من كم الصلاة تأويل مطبيرة ويساعد إلى صفة بتالة عليه الصلاة.
في كتب كثيرة في إذا منكم يعني ممكن تمرك مكتبة من المكتبات نقولها بكتاب في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له، وكيفية الصلاة للشيخ ابن عثيمين الله يغفر له، وفي كتاب في كيفية الصلاة لابن القيم رحمه الله، في كتب كثيرة. نعم.
هل تعرفون
الجواب هو مسافر وله حق في القصر وفي الجمع إذا كان يبي يقيم المدة التي يجوز له فيها القصر والجمع، لكن لو راه مع الجماعة جاز له ذلك. نعم. لكن أخذه بالرخصة أفضل من أخذه بالعزيمة. نعم.
وكذلك
دخولهم المسجد لا ما يجوز، لكن دخولهم دورات المياه كيف هذا ما في شيء. نعم. اي يدعون ما يخالف. نعم. الجواب المال الربوي الذي قبضته تصدق به، لا تستدخله ولا ترجع للبنك. نعم.
هذا هو الحق عليه أن الأسقاط العمل بالأمر المتشريك بالنسبة معين ولا يجب العمل بالتجارة والعقار وصلاح وحبيب من دماء الشر ويترد المال من الوارد ويشتغل في نصف هذا المال أن يجب العمل بالتجارة.
الجواب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تشترك معه. نعم.
دوب شخص على الأبناء وأبوه هذا الأبناء
توفي الشخص
وأبوه زال ميت
أبوه يعني جدهم
جد.
إيه طيب.
ثم زال أبناء هذا الشخص مع أعمالهم،
هم أبناء الميت الأول يرثون منه، أما الجد فإن الأولاد أولاد الإبن لا يرثون من تركة جدهم ما دام يوجد له أولاد. نعم. وسيل هذا يحتاج الإنسان إلى أن يتنبه إلى الأمر الواجب يفعله والأمر المحرم يتركه ويكون هذا باستمرار. بس لا يكفي.
خلاص يا جاتاني في عدم سؤال واحد.
طيب أضيع.
تفضل خلاص يا جاتاني.
سلامتكم يا شيخ. بالنسبة للرجل هذا الذي تزوج بامرأة بدون يعني رضا وليها، أنتم قلتم يعني هذا يعني هنا في بريطانيا ما ندري ماذا نفعل، وهو ذهب إلى عدة مساجد وحتى يعني حصل على عقد من مسجد ما، فماذا نفعل يعني هنا في بريطانيا ما تستطيع تقوم عليها أو حدود أو أي شيء.
الجواب أنا ذكرت أن هذا العقد غير صحيح لأنه صادر من شخص لا يملكه، الذي يملك العقد هو الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا أريد تجديد النكاح فلا بد من عقد العقد من الولي، أما إذا لم يجدد فلا يجوز للرجل أن يقرب هذه المرأة لأن النكاح غير صحيح. فيما يتعلق بالعقوبة فهذا يرجع إلى إذا كان فيه جهة ممكن تطبق العقوبة تطبقها، وإلا فالأمر راجع إلى الله جل وعلا. نعم
نعم شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
وأنتم كذلك.
الله سبحانه وتعالى يجري قضية شيخ المذكر هذا اللقاء، لقاء شهري أول يوم أحد من كل شهر، سوف يلقى إن شاء الله لقاء القادم في مدينة الطائف. الله
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
جاءنا من الشباب عند كاس دمار الشرع.
هل الصوت غير واضح؟ تعيد السؤال مرة ثانية.
ما صيتك شباب عند الفتن، خاصة إذا كانت الفتنة بين علماء السنة؟
لا توصي الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية هي التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي تعلم كتابه وفهمه على وجه صحيح والعمل به وتعليمه، والنصح للرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بسنته وفهم ما يحتاج إليه الشخص، لأن الواجب قسمان: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. الشخص يتعلم ما يجب عليه على سبيل التعيين كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومعرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، وكذلك معرفة ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إذا كان عنده مال، وكذلك حجه وعمرته، وهكذا إذا كان يشتغل في البيع والشراء. هذه أمور يجب على الإنسان وجوبا عينيا أن يتعلمها. أما الواجب على الكفاية فهو التعلم من أجل القيام بأمر عام، في القيام بالقضاء أو القيام بالدعوة أو القيام بالحسبة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها عامة الناس. فيتعلم السنة ويعمل بها ويدعو إليها، يعلمها، يعني يتعلمها، يفهمها، يعمل بها، يعلمها الناس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. فالنصيحة لأئمة المسلمين الانقياد لهم، وإذا كان الشخص يتمكن من أن يدلهم على الخير وينبههم عن الأمور المحرمة فهذا واجب عليه. وعامة المسلمين النصح لهم تعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. والشخص إذا قام بهذه الأمور فيما يتعلق بالله جل وعلا من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك توحيده ونفي ما يضاد وترك ما يضاد هذا التوحيد من جهة أصله، من جهة أصله أو من جهة كمال أصله أو من جهة كمال ثوابه، وهكذا بالنظر إلى ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله إلى آخره. إذا قام بهذه الأمور فحينئذ يكون قد أدى هذه النصيحة. يبقى بعد ذلك إذا حصل عندنا اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وكل واحد منهم يدعي النصح لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين، لعامتهم، ننظر في هذا الشخص، هل هذا الشخص في مستوى علمي يؤهله لأن يقوم بهذه المهمة، أم أنه لا يتصف بصفة علمية تؤهله؟ فقد يدعي الشخص صفة علمية ليست عنده، وبناء على الاختلاف في التحصيل العلمي
وفي فهم ما حصله الإنسان بناء على وجود الاختلاف في هذين الأمرين، وكذلك إذا سلم الشخص من الهوى أو وجد عنده، ففيه اختلاف في التحصيل العلمي، واختلاف في الفهم العلمي، واختلاف في المقاصد. فإذا سلم الشخصان أو الأشخاص الذين يختلفون في أمر ما من الأمور، إذا سلموا من هذه الأمور الثلاثة، صاروا قريبين من التفاهم والوصول، لأن الله واحد والحق واحد، ما يتعدد الحق في واقع الأمر واحد، والاختلاف الذي يحصل بين الناس هو ناشئ عما ذكرته لكم. وفيه أمور كثيرة ينشأ عنها الاختلاف، لكن ليست يعني لا يحسن أن تذكر هنا، ففيها كتب مؤلفة كثيرة، لكن الغرض هنا هو ما ذكرت لكم مما يتصل بهذا. فلا بد من التساوي في المستوى العلمي، لا بد من التساوي في المستوى العلمي من ناحية التحصيل، ومن ناحية الفهم، ومن ناحية سلامة القصد. وإذا وجدت هذه الأمور فإن الوصول إلى الحق يكون سهلا. أما إذا حصل التفاوت في العلم أو التفاوت في الفهم، يعني يكون قاصر في معرفة وسائل فهم الشريعة، يكون قاصرا في معرفة فهم الوسائل التي تفهم بها الشريعة، أو يكون مثلا عنده قدرة لكنه يعني قلبه فاسد، يعني قلبه ليس بصالح. فعندما يحصل واحد من هذه الأمور أو اثنان أو تحصل الثلاثة أيضا، عند ذلك ينشأ الخلاف، ينشأ الفتن، ينشأ الاضطراب، وكل واحد يجهل الآخر. فعلى كل شخص أن ينظر إلى نفسه وإلى مستواه العلمي، ويتكلم بحسب مستواه، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذه هي الوصية التي أوصي بها. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ،
من هم كبار العلماء في هذا العصر؟ يقول السائل: من هم كبار العلماء في هذا العصر؟
الجواب: العلماء متفرقون في الأرض، في البلدان، وعلوم الشريعة منها ما يتعلق بالوسائل، ومنها ما يتعلق بالمقاصد أو بالغايات. والغايات تجدون أنها متنوعة، ولكنها في النهاية ترجع إلى غاية واحدة. فإذا نظرنا إلى الوسائل وجدنا أن الشريعة تحتاج إلى وسائل من جهة علم اللغة، وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا وفقها ونحوا وبلاغة بأنواعها الثلاثة، ويجمع جميع هذه الأمور علم اللغة، فهو وسيلة لفهم القرآن ووسيلة لفهم السنة. ويوجد علماء متخصصون في علم اللغة، يوجد علماء متخصصون في علم اللغة، هذه وسيلة واحدة. الوسيلة الثانية علم الأصول، وعلم الأصول هو عبارة عن ميزان فهم القرآن وفهم السنة، وله أيضا أشخاص متخصصون به، وفيه علوم القرآن وفيه علوم الحديث، هذه كلها مفاتيح للعلوم، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. وظهر في هذا العصر التخصص، بمعنى أن الشخص يتخصص في مادة من المواد، يتخصص في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في أصول الفقه، في علم الحديث، وهكذا. والتخصص في مادة واحدة لا يجعل الشخص عالما في الشريعة، وإنما يكون عالما في هذه المادة التي تخصص بها بحسب ما عنده من العلم. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. الشخص يتخصص في مادة هو لا قطعا لا يبلغ غاية هذه المادة، ولكن يكون على تحصيل من هذه المادة. أما عالم يكون قد جمع علوم هذه الشريعة، جمع هذه المفاتيح التي ذكرتها لكم، علم اللغة بجميع أنواعه، علم الأصول، علم علوم القرآن، علوم السنة، يعني علم الحديث، علوم الحديث، وينتج عن هذه المفاتيح فهم القرآن وفهم السنة على وجه صحيح. فهذا في علماء متفرقون في أنحاء الأرض، وقد لا قد يوجد عالم ولكن لا يكون عند الشخص معرفة بوجود هذا العالم أصلا، بالنظر إلى عدم وصول إنتاج له أو عدم بلوغ الخبر به. وعلى الشخص أن يتعلم هو ما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم.
السؤال الثالث يا شيخ: هل يجوز لرجل يريد أن يرقي امرأة وهي امرأة غريبة، هل يجوز له أن يمسها، يعني يضع يده على رأسها ويتلو القرآن؟
الجواب: المرأة عندما تحتاج إلى رقية تذهب إلى امرأة، أو هي تستعمل الرقية لنفسها، لأن الرقية ما هي؟ هي قراءة من القرآن، أدعية من القرآن، مثلا قراءة الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، في أدعية من القرآن موجودة ممكن أن المرأة تقرأها على نفسها، تقرأها في ماء وتشرب هذا الماء، أو تذهب إلى امرأة أخرى وتجعلها تقرأ عليها. أما الرجل ففي نظري أنا أنه غير مأمون على المرأة، وقد عثر على بعض الأشخاص الذين يقرؤون على النساء، عثر على بعضهم بما يعني بفعل لا تحمد عقباه، ولكن الجهات المسؤولة جزاها الله خيرا ما غفلت عن هذا، يعني عرف هذا الشخص وأبعد، يعني لأن كثير من الذين يستعملون الرقية عندنا هنا كثير منهم من الأجانب، لأنهم يستعملونها على أساس أنها دخل اقتصادي، ياخذ 50 ريال 100 ريال 500 ريال الجلسة الواحدة. وعندهم أيضا القراءة يسمونها قراءة مركزة وقراءة عادية، القراءة العادية لها أجرة والقراءة المركزة لها أجرة، والموجود عندنا موجود في غير هذه البلاد. فأنا أنصح أن الرجل ما يرقى المرأة، يعني أما كون عادي يحط يده على رأسها، يحط يده بين كتفيها على صدرها، يعني يتدرج إلى أن تقع بينه وبينها علاقة، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. نعم.
حتى لو كان زوجها موجود؟
الجواب حتى ولو كان زوجها موجود، زوجها يقرأ عليها. نعم.
السؤال الرابع يقول: رجل تزوج من امرأة ولكن ولي هذه المرأة رفض هذا العقد أو هذا الزواج ولم يرضى به، ومع ذلك هذا الرجل تزوج بتلك المرأة، وكان السبب الرفض أن هذا الرجل كان متزوج بزوجة أخرى، يعني هذه زوجة ثانية، فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا عقد صدر من غير الولي، وإذا صدر من غير الولي فهو عقد غير صحيح، وإذا وقع هذا وتم الزواج وكل واحد منهما يحتاج إلى أن يؤدب التأديب الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز حضور دروس بعض أهل البدع علما أنهم قد يكونون ذو أو أهلا أو عندهم خبرة في علم ما من علوم الشريعة، هل يجوز الذهاب أو حضور دروسهم للاستفادة من هذه الخصوصية؟
الجواب: الله جل وعلا يقول في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالشخص إذا خان الأمانة التي بينه وبين الله فسيخون الأمانة التي بينه وبين الناس، فالمبتدع هذا خان الأمانة التي بينه وبين الله، ولن يكون أمينا فيما بينه وبين الناس فيما في تعليمهم العلم، وإنما سيدعوهم إلى بدعته تدريجيا. فالواجب الابتعاد عنه، لأن حضوره في علم، لأن حضور بعض الأشخاص له وطلب العلم، طلبهم العلم بين يديه، هذه تذكير له أمام الناس وتوثيق له أمام الناس، وسيقبل الناس قوله فيما يقوله لهؤلاء وفيما يقوله من البدع، فالواجب الابتعاد عنه. نعم.
والله الإنسان عنده مسألة مهمة
في هذا الشيء.
السؤال هنا يتعلق بالنسبة للعمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض المسلمين وخاصة في أرض فلسطين، فهل هذه العمليات تحرم على الإطلاق أم يعني هل يعني أنا أقول يعني بالنسبة للمفاسد والمصالح، هل إذا رجح الشخص المصلحة فهل يجوز له أن يعني يرتكب هذه العملية؟ وهل هناك دليل في المذاهب الأربع أو أي أحد من هذه المذاهب يحلل أو يجيز هذه العمليات؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره، ولا يمكن لشخص لأي شخص كان أن يدخل في مقاصد الناس وأن يكيف ما في قلوبهم، والشخص عندما يرى لنفسه أنه يقدم على هذا الأمر فأمر ذلك راجع إليه، ومن الصعوبة بمكان أن يحكم على هؤلاء الأشخاص أن يحكم عليهم، لأن كل واحد مقصده في قلبه والله عالم بمقصده، ولا يستطيع الشخص أن يعطي حكما، وبالله التوفيق. نعم.
شيخنا، بالنسبة للقبوريين، ماذا تقولون إذا رأيت مثلا رجلا يطوف حول قبر ويعبد هذا القبر وهو يقول ويشهد أن لا إله إلا الله ويزعم أنه مسلم، ومع ذلك أنا لست أهلا للعلم ولا لست أهلا للنصيحة له، فماذا هل أكفر هذا الشخص أم أسكت عنه أم ماذا؟
الجواب، الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشخص الذي يأتي إلى صاحب قبر ويدعوه بجلب نفع أو دفع ضر، هذا يعلم يبين له أن هذا شرك أكبر، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فهذا العمل عمل مشرك شرك أكبر. نعم.
طيب، يقول هنا السائل: يا شيخ، رجل دخل في الإسلام ولكنه لا يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، فماذا تنصحه؟ ماذا يقرأ؟
الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكونها أبلغ آية أن كلمة حرج جاءت نكرة في سياق النفي، وأكدت بكلمة من حرج، فهذا الحرج منفي لا بالنسبة لقليله ولا بكثيره، فهذه القاعدة هي متقررة في الشريعة، والفروع التي تقع في واقع حياة الناس مثل هذه المسألة ترد إلى هذه القاعدة الشخص يصلي حسب استطاعته، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأسقط عنه بعض أركان الصلاة لعجزه عنها واعتبر صلاته صحيحة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن أجره وهو يصلي قاعدا أو على جنب كأجر من يصلي قائما، لأن من قواعد الشريعة أن الله سبحانه وتعالى يكتب للمريض أجر ما كان يعمله صحيحا، ويكتب للمسافر ما كان يعمله مقيما، لأن المريض يأخذ بالرخص التي تخصه والمسافر يأخذ بالرخص التي تخصه. فالمريض إذا كان صحيحا لا يأخذ بالرخص، والمسافر إذا كان مقيما لا يأخذ بالرخص، لكن عندما يمرض الإنسان أو يسافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا وما كان يعمله مقيما. نعم.
إذا صلى شخص وثم تذكر بعد فوات وقت الصلاة هذه أنه لم يكن على وضوء، فهل صلاته كانت باطلة أم صحيحة؟
الجواب: هذه المسألة تتعلق بالنسيان، ومن القواعد المتفرعة عن النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتطبيق هذه المسألة التي سئل عنها على هذه القاعدة أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ومطلوب إيجاد هذا الشرط، بما أنه صلى وهو ناس أنه على غير طهارة فإن نسيانه لا يكون عذرا له، فلا يقال إن صلاته صحيحة مع عدم الطهارة لكونه صلى وهو ناس. لكن لو صلى خمسة، لو صلى صلاة الظهر خمسة، الخامسة منهي عن إيجادها لكن صلاها ناسيا، صلاها ناسيا، فإنه يسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة. فلا بد من التنبه لهذه القاعدة وهي مفيدة جدا، فهي تنزل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم، فنزل الصلاة الخامسة الركعة الخامسة نزلها منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني الذي طلب إيجاده ونسي الشخص أن يوجده لا ينزله منزلة الموجود. فإذا كان ركنا أو كان شرطا أو كان واجبا فلا بد من الإتيان به إلا بالنظر للواجب، فإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يسجد لسه لأن الشارع جعل له بدلا.
أيف كيفكم
الأخوة في العرعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نرحب قبل عرض الأسئلة بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغديان حفظه الله، ونسأل الله أن يكتب له الأجر الوافر وأن يمتعه بالصحة والعافية. لدي مجموعة من الأسئلة أبدأها بهذا السؤال، حيث يقول السائل: طلب مني أحد العمالة الوافدة المسلمة مصحفا ولم يكن متوفرا لدي، ورغبة مني في الخير أخذت مصحفين من أحد المساجد وأعطيته إياها ولم أكن وأعطيتها إياه ولم أكن أعلم وقتها ما معنى الوقف الذي يسجل على المصحف، فهل علي شيء من ذلك؟ وإن كان علي شيء هل أضع مصحفا بدله في المسجد أم ماذا أصنع؟
الجواب: المصاحف التي توضع في المساجد وقف ولا يجوز إخراجه عن المسجد، لا يجوز للإنسان أن يخرجه على سبيل التملك، وأنت أخرجت هذين المصحفين على سبيل التمليك لهذا الشخص، فأنت تشتري بدلهما وتجعلهما في المسجد الذي أخرجت منه المصحفين. نعم.
يقول السائل: ما القول الراجح حفظكم الله في جمع الصلاة أثناء الإقامة إذا كانت مدة السفر أقل من 4 أيام؟
الجواب: إذا كانت الإقامة أقل من 4 أيام فليس فيها خلاف، فإن الشخص يترخص برخص السفر، لكن لو أتم الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة، لكن إذا أخذ بالرخصة فأجر الرخصة أكثر من أجر الأخذ بالعزيمة. نعم.
سائل يسأل حفظكم الله يقول: أفطرت أياما من رمضان في عدة سنوات متقطعة ولم أكن وقتها أصوم ولم أكن وقتها أصلي الصلاة، فماذا يجب علي؟
الجواب: الشخص إذا كان تاركا للصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الشخص عندما يترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، فهذا الشخص محكوم بكفره، وبناء على ذلك فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وليس عليه قضاء الصيام لأنه كافر. نعم.
هذا سائل يقول أنه يحافظ على صيام يومي الاثنين والخميس، ولكنه في أحد الأيام لم يبيت النية ناسيا، فأكل بعد الفجر، ولكن بعد طلوع الفجر تذكر أن هذا اليوم هو يوم الخميس الصيام المعتاد. يقول: هل يجوز لي أن أكمل صيام هذا اليوم لأنني أكلت ناسيا أم أعتبر مفطرا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه يكمل صيامه. لو أنه عقد الصيام في رمضان ولما جاء في الضحى أو بعد الظهر أكل وهو ناسي، فإنه يتم صومه ويكون صومه صحيحا. نعم.
هذا سائل يقول حفظكم الله أنه قال: علي لله علي أن أصوم يوما تطوعا. يقول: قلت هذا الكلام وأنا في حالة فرح شديد، هل ينعقد ويجب علي الوفاء بهذا النذر أم لا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. نعم.
هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن يطلب العلم وهو يرغب في ذلك، ولكنه في بعض الأوقات يواجهه فتور وملل، فما هي الطرق والوسائل التي تجعله يستمر ويتقدم في طلبه للعلم؟
الجواب: طلب العلم يحتاج إلى شخص أو أشخاص يتعلم عليهم، ويحتاج الشخص الذي يريد أن يتعلم إلى الاتفاق مع الشخص الذي يريد أن يتعلم على يديه من جهة اختيار الكتب المناسبة لهذا الشخص. ويحتاج الشخص إلى إخلاص القصد لله جل وعلا والإعراض عن الناس، وكذلك يحتاج إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، يعني ما يكون عنده معاصي، لأن المعاصي تمنع، تكون مانعا من موانع تحصيل العلم. ولهذا الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وكلما كان الإنسان قريبا من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب العلم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هل من صفات الزاهد أن لا يحضر الدروس العلمية وأن يترك الصحبة وأن يتفرغ في انعزاله للتعبد؟ أرجو طرح هذا السؤال على فضيلتكم. هكذا كتب السائل.
الجواب: الإنسان الذي يزهد فيه الزهد بترك الحرام، الزهد بترك الحرام وقواعد الزهد، يعني الإنسان اللي يسلك هذا المسلك هو محتاج إلى أيضا الورع، وقواعد الورع ثلاثة. القاعدة الأولى: إذا تعارض عنده واجب ومندوب فعله على أنه واجب، وإذا تعارض واجب ومباح فعله على أنه واجب، وإذا تعارض حرام ومكروه فإنه يجتنبه بناء على أنه حرام. يعني ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما كون الإنسان يتجنب الناس قد يكون فيه نفع لهم، لكن إذا كان اجتماع بالناس سيكون فيه ضرر عليكم أو ضررا عليهم هم منه أو منهم عليه، فيعتزل الناس إذا كان فيه ضرر. أما إذا كان اتصاله بالناس سيكون فيه نفع له أو نفع لهم أو نفع له ولهم أيضا ولا فيه ضرر، فإنه يختلط بالناس. نعم.
هذا سائل يقول: امرأة كانت حاملا وحملت فرشة أو سجادة وتسبب ذلك في سقوط الجنين، هل يترتب عليها شيء؟
الجواب: إذا كانت هذه السجادة التي حملتها ثقيلة، ويبدو أنها ثقيلة لأن على إثر حملها سقط الولد، ومن قواعد الشريعة إضافة الحادث إلى أقرب أسبابه، وهذا هو السبب القريب الذي يضاف إليه هذا الحادث ويكون هذا قتل خطأ. لكن يحتاج إلى معرفة المرحلة التي فيها الولد، فإذا كان الولد قد نفخت فيه الروح، يعني انتهى أنها 4 أشهر ودخل في 5، فهذا فيه الدية وفيه أيضا الكفارة القتل خطأ، عتق رقبة، فإن لم يستطيع صوم 2 شهر متتابعين وفيه أيضا الدية، هذا هو الواجب. نعم.
وهذا سائل يقول: والدتي لا تعرف القراءة والكتابة، وهي تصلي ولله الحمد، ولكنها عند وضوئها تقدم مسح الرأس مع الأذنين على غسل يديها إلى المرفقين، فهل صلاتها صحيحة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤول عن الرعية بحسب ما تتطلبه هذه الرعية من الرعاية، ففيه رعاية أمنية ورعاية مادية ورعاية دينية إلى غير ذلك من وجوه الرعاية. وهذه المسألة المسؤول عنها هي رعاية دينية، فهي والدتك أنت، فكيف ترضى لنفسك أنك تشاهد منها هذا الأمر المدد الماضية ومع ذلك ما تتكرم بتعليمها، لأن تعليمها واجب عليك، وأنت تركت تعليمها مع معرفتك لهذا الأمر، لأن ترتيب الوضوء، لأن ترتيب الأعضاء واجب، ترتيب الأعضاء في الوضوء هذا واجب، وهي تركت واجب، وأنت علمت أنها تركت هذا الواجب ولكنك لم تعلمها، فأنت آثم. نعم.
أسئلة كثيرة حفظكم الله، يسأل أصحابها عن تجارة الأسهم، وما هو وجه تجويزها عند جمع من أهل العلم مع أنها بيع مال بمال كما يقول السائل؟
الجواب أنا لا أفتي فيما يتعلق بالأسهم لسببين. أما السبب الأول فهو أن كثيرا من الأسهم يكون بيع نقود بنقود، وهذا أمر لا يجوز، لكن يحتاج إلى تمييز أن هذه الأسهم هل هي تمثل نقود، تمثل نقود مطلقا، أو تمثل مطلق نقود، أو تمثل مطلق نقود، أو أنها تمثل عروض تجارة. هذا من جهة، هذا السبب. السبب الثاني أننا في هذا الوقت الذين يتعاملون في الأسواق التجارية في البنوك والشركات كثير منهم لا يتورع عن الربا، فإذا نظرنا إلى البنوك وجدنا أن الربا عنصر أساسي في تعاملها، وإذا نظرنا إلى الشركات وجدنا أن الشركة عندما يكون عندها رصيد تقرضه بفائدة، وعندما تحتاج إلى تطوير للشركة تقترض بفوائد، فهي تقرض بفوائد ربوية وتقترض بفوائد ربوية، ولها أسهم. فكيف مثلا يقال إن بيع وشراء هذه الأسهم هذه الشركات يكون حلالا؟ فأنا متوقف فيها. نعم، لهذين السببين. نعم.
السائل يقول حفظكم الله أنه استأجر من آخر شقة على أنه متأهل ولم يستطع المستأجر الإتيان بأهله، ورفض صاحب الشقة أن يسكن ذلك الرجل وهو أعزب مع مطالبته بالمال لمدة العقد الأولى.
هذا يرجع إلى الشرط الذي بينهما، فإذا كان المؤجر شرط على المستأجر ألا يسكن بمفرده بل يسكن هو وزوجته فالمسلمون على شروطهم، وإذا كان إن الشرط جاء بعد انتهاء العقد فهذا شرط تعسفي وليس لصاحب الشقة حق في منعه. ويمكن إن الشبهة، فإن بعض الأشخاص يستأجر شقة وهو أعزب لكن يستخدم هذه الشقة في أمور محرمة، يستخدمها في أمور محرمة، إما يجعلها وكر لفساد وإلا يجعلها وكر لبيع وشراء مثلا مخدرات وما إلى ذلك، فصاحب الشقة يعني عنده هذه الشبهة. وإذا جلس الإنسان وجلس معه أهله فهذا يكون أخف من ناحية الضرر. نعم.
هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يتكلم في العلماء والأمراء زاعما أن هذا من الدين وإنكار المنكر؟
الجواب: الشخص إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. والشخص الذي يتكلم في العلماء أو يتكلم في الأمراء هذا شخص إما جاهل وإما فاسد القصد، يعني فاسد القلب. فإذا فرضنا أنه جاهل، إذا فرضنا أنه جاهل، فالجاهل ليس مؤهل للحكم على ما هو جاهل به. فإذا كان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق، جاهل مركب. وإذا كان لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا يعلم، هذا يعلم. ولو فرضنا أنه عثر على وجود شيء في شخص من المنتسبين إلى العلم فليس من الحكمة في أن ينشر هذه الخصلة التي شاهدها من هذا الشخص ثم يعممها على العلماء، لأن هذا من فساد القصد الأول، من الجهل، والثاني من فساد القصد. وليعلم هذا الشخص أنه يملي والملائكة يكتبون والله هو الذي يصحح هذه الكتابة يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يتنبه إلى حفظ لسانه، لأن اللسان جارحة عظيمة وفيه آفات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. لكن المتعين على الشخص أن يحفظ لسانه لا يستعمله إلا فيما يرضي الله. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: ما هي أسباب تسلط الأعداء على المسلمين خاصة في هذا الوقت، وما هي سبل الوقاية منها؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمصائب التي تحصل على الإنسان في نفسه، في زوجته، في ولده، في أبيه، في أمه، وتحصل أيضا في المجتمع. الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الأسباب هي المعاصي. وإذا نظرنا إلى الأمم الماضية وما أوقع الله عليها من العقوبات وجدنا أن السبب في ذلك هو المعصية. فنوح دعا قومه 950 سنة ولما أيس منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأهلكهم الله بالغرق، وما ذلك إلا لأنهم أصروا على تكذيبه. وهكذا سائر الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما حصل بينه وبين الكفار وما حصل من إهلاك الكفار بسبب الذنوب التي عملوها. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب. الله جل وعلا العلاقة التي بينه وبين خلقه هي العمل الصالح فقط. أما إذا حاد الإنسان عن طريق الحق فالله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق، سواء جازاه في الدنيا أو في الآخرة أو في البرزخ في الخبر، أو أنه جمع له بين هذه الأمور، أو أنه يعني عفى عنه. هذا راجع إلى الله جل وعلا. ويقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فما في شك أن الأمور التي تقع لا شك أنها بسبب معاصي بني آدم، لا شك أنها، لأن في عندنا الآن اسم يعني إسلام اسمي، إسلام بالبطاقة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويفعل المحرمات ويترك الواجبات ومع بطاقة أنه مسلم. فهم لا يعرفون حقيقة الإسلام، إنما يعني إسلام تقليدي، إسلام تقليدي. فالغرض من هذا الكلام هو أن جميع الأمور التي تقع هي بسبب المعاصي، لكن قد يكون في شيء على سبيل الابتلاء والامتحان للناس، يعني الشخص نفسه كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما العلاج فهو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمتى استقام الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي فإن الله جل وعلا يحفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك. فأنت إذا حفظت الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حفظك في الدنيا، حفظك في البرزخ، حفظك في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. لكنك إذا ضيعت حقه ما حفظته ما يحفظك. إنا نسيناكم، يعني نسوا الله فنسيهم. إذا منك أنت تركت الأوامر وفعلت النواهي الله سبحانه وتعالى يتركك، الجزاء من جنس العمل، فبقدر ما تفعل الله سبحانه وتعالى يجازيك. على هذا العمل. نعم.
السائل يقول: هل طالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها بعد بحثها والوقوف على أدلتها، هل يجوز له أن يفتي بهذا القول ولو كان فيه خلاف للقول المعمول به في البلد، ولكن هذا القول هو ما أدى إليه اجتهاده، وما هي المنهجية لطالب العلم في ذلك؟
الجواب: عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم. وفي كثير من الشباب يتكلمون قبل أن يتعلموا، ويقول: أنا هذا اللي أنا هذا اجتهادي، يعني يأخذ بكلمة اجتهاد. لكن لو سألته: هل تعرف ناسخ القرآن منسوخه؟ قال: لا. هل تعرف أسباب ورود القرآن؟ قال: لا. يعني تسأله أسئلة هو في أمس الحاجة إلى تعلمها قبل أن يتكلم، لكن يقرأ له مسألة في كتاب قال فلان وقال فلان وشاف قولا يجوز له. مثل الحين بعض الأشخاص إذا جاء يسأل تجد أنه يدور على 4, 5, 6, 10 حتى يجد الجواب الذي يناسبه، وإذا وجد الجواب الذي يناسبه قال الله يكسر أهل العلم. لكن إذا وجد إذا منه أجيب بجواب لا يناسبه قال: هما في شيخ آخر أروح أسأله. هذا الموجود يجون عندنا في الإفتاء تجد إنه يدور على جميع الأعضاء، وإذا منه جاء عندك تقول: راح أسأل فلان، يقول: والله أنا سألته. طيب وش قال لك؟ ما يعطيك الجواب اللي هو قال لك. فتجد الآن فيه ظاهرة إن الشخص يعني يدور الشيء اللي يجوز له. فهذا الشيء المسؤول عنه هذا الشخص أولا إنه يحتاج إلى أن يكون مؤهل تأهيل علمي يكون صالح للنظر في كلام أهل العلم، والموازنة بين المسائل الخلافية من جهة الأقوال، هل الخلاف لفظي ولا معنوي، ومن جهة القائلين من هم، هل هم في مستوى الاجتهاد أو لا، ومن ناحية الأدلة والنظر في ثبوتها والنظر في دلالتها. يعني في أمور كثيرة تقريبا 10 خطوات يخطوها الإنسان قبل أن يصل إلى درجة الترجيح بين القولين. لكن بعض الناس يمشي حاله ويقول: أنا والله نظرت في القول ورجحت فالقول، وهو ما يصلح. يمكن أنك لو خليته يتوضأ ما توضأ التوضأ المضبوط. نعم.
هذا السؤال ورد إلى أحد طلبة العلم من أهل العراق، يسأل فيه السائل من العراق، يقول أنه يأتي إلينا هذه الأيام دجاج مستورد من البلاد الكافرة، وقد كتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، ويشكل علينا أن هنالك بعض طلبة العلم في العراق يقولون أننا وقفنا أثناء تجوالنا في تلك البلاد على أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية، فما رأي فضيلتك؟
الجواب: وجد في بعض المحلات التجارية سمك مغلف ومكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، السمك. فكلمة فهذه الكتابة التي تأتي من الخارج هي كتابة إرضائية، لأنهم يعرفون أن المسلمين لا يأكلون إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة ونظرنا إلى الأصل الذي ترجع إليه من ناحية الشريعة، فالأصل في الذبائح التحريم، ما هو بالأصل فيها الحل. يعني الأصل في اللحوم هو التحريم ما هو بالحل، وبناء على ذلك فالشخص يحتاج إلى أن يتحقق من هذه الأشياء التي ترد، لأنه ثبت أنهم يقتلونها بطريق الصعق، الصعق الكهربائي، يعني ما يذبحونها على الطريقة الشرعية، لا، يعني بطريق الصاق الكهربائي. على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى التحري من ناحية الشيء المذبوح، أو هو يشتري دجاج ويذبحه في البيت، لكن بعض الناس ما هو راح يكلف نفسه. نعم.
هذا سائل يقول: هل من نصيحة حفظكم الله لمن يتوسع في مشاهدة القنوات الفضائية التي تعنى بنقل الأخبار مع أنه يظهر فيها النساء والموسيقى؟
الجواب: الليل والنهار ظرفان، ظرفان خاليان، ضع فيهما ما شئت، إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. وما سأل عنه السائل هو من الشق الثاني لا من الشق الأول، لأن عمر الإنسان ما أنفقه في الخير، أما ما أنفقه في غير الخير فهو ضرره راجع إليه، ضرره راجع إليه. نعم.
وهذا السائل يسأل حفظكم الله يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وبين القاعدة التي يذكرها جمع من أهل العلم في قولهم: من تتبع الرخص فقد تزندق؟
الجواب: أولا أن تركيب السؤال غلط، لأنه لا يمكن أن يصدر تعارض بين دليل شرعي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قاعدة، لا يمكن هذا التعارض، يكون بين آية وآية، بين حديث وحديث، بين آية وحديث. وفي كتب خدمت هذا الموضوع، يعني التعارض بين الآيات فقط، التعارض بين الأحاديث فقط، التعارض بين الآيات والأحاديث هي مخدومة. فهذا السؤال تركيبه غلط من هذا الوجه. أما بالنظر إلى بيان المراد بالحديث والمراد بالقاعدة، الحديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا بالنظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل موازنة بين ما يعرض له في بعض الحالات، فما كان أخف على نفسه وأخف أيضا على الأمة فإنه يأخذ به، لأنه قدوة ومشرع عن الله جل وعلا، وما يأخذ بالأثقل يأخذ بالأخف، لأن الأخف هذا والأيسر هذا يؤدي الغرض الذي يؤدي إليه الأثقل. فعلى سبيل المثال، شخص يبي يصلي ركعتين في خلال ساعتين مثلا، ويبي يصلي مثلا ركعتين في خلال 10 دقائق، هو صاحب شغل، صاحب عمل، هل نقول له لابد أنك تلتزم هذه الصلاة الطويلة، وإلا نقول خل بالأيسر، قل بالأيسر، لأن هذا الشيء الذي أخذت به تكون قد أديت فيه أصل الامتثال، أديت فيه أصل الامتثال. فيه قاعدة بهذه المناسبة، قاعدة في الشريعة، وهي مهمة جدا في هذا الموضوع. هذه القاعدة هي أن الشخص ينظر في المسؤوليات المناطة به، والمسؤوليات من حيث الأصل على ثلاثة أقسام. القسم الأول مسؤوليات خاصة بالله، والثاني مسؤوليات خاصة بالناس، والثالث مشترك، يعني من الحقوق المشتركة. فيحتاج الشخص من أجل أن يؤدي جميع هذه الوظائف هو محتاج إلى أن يعمل إحصائية لها، ويعمل موازنة بينها بحيث أن يؤديها كلها ولا يطغى بعضها على بعض. وأما بالنظر إلى من تتبع الرخص فقد تزندق، فهذا راجع إلى أن الشخص مثلا يريد أن يأخذ برخصة، لكن عندما تكون الرخص في المذاهب مختلف فيها، فهذه رخصة يحرمها مذهب ويحلها مذهب، يأخذ بقول المذهب الذي يحلها، وهكذا يعني يتتبع الأخف له بصرف النظر عن مطابقته للشريعة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا، فهو مشرع، المقصود أنه لا تعارض بينهما، ولا ينبغي أن يركب هذا السؤال بهذه الصفة، لأنه لا تعارض بين كلام الله وكلام الرسول وبين تصرف الخلق.
هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول أنه لا يستطيع أحيانا إتمام قراءة الفاتحة خلف الإمام، فهل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة عنه؟ وكيف أستطيع التوفيق بين هذا الفعل وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
الجواب لا يجوز للشخص أن يترك قراءة الفاتحة لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. أما في الصلاة السرية فواضح، وأما في الصلاة الجهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام، وإذا تعذر عليه أن يقرأها في سكتات الإمام فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. نعم.
هذا سائل يسأل عن زكاة الذهب حفظكم الله، سواء كان معدا للبس أو الزينة أو غير ذلك، مع كثرة الفتاوى كما يقول السائل في هذا الباب، فأرجو من سماحتكم الإيضاح في هذه المسألة.
الجواب الذي عليه الأمل في هذه البلاد منذ عهد قديم أن الزكاة واجبة في الذهب سواء كان مستعملا أو كان غير مستعمل. نعم.
هذا سائل يقول يكثر البعض من الحديث حول العلماء الكبار وأنهم قد شغلوا بالتدريس والإفتاء والتفرغ لتعليم الناس وهم في بعد عن الشباب ومشاكلهم، فالأولى أن نأخذ في مثل هذه القضايا من طلبة العلم الذين يعيشون هم الدعوة ويفقهون واقع الشباب، ما رأي فضيلتكم في مثل هذا القول؟
الجواب التقصير من الشباب وليس من أهل العلم، لأن الشباب لا يأتون إلى أهل العلم، وإنما يريدون أن أهل العلم يأتون إليهم. طيب يأتون إليهم في أي مكان؟ كل واحد عند أهله في بيته، لماذا ما يجتمعون يطلبون من صاحب العلم، يطلبون منه الاجتماع، اجتماع في بيت واحد منهم، اجتماع في بيته، اجتماع في مسجد، ولكن هذا الاجتماع يكون الهدف منه هو تعلم ما يشكل عليه تعلم ما يشكل عليهم، لأن في بعض الشباب الله يصلحهم ما له خطام أبد، يعني كل شيء يدخل فيه ما يتورع عن شيء أبد، ويعتبر أن هذا مسؤولية، وهذا ليس بصحيح. كل واحد له حدوده وعليه مسؤوليته وله واجبات، له واجبات وعليه واجبات، فلا بد أن يعرف الذي له ويعرف الذي عليه، يطلب الذي له ويؤدي الذي عليه. فكون من الشباب يلومون أهل العلم وهم هم الذين أبعدوا أنفسهم عنهم، هم الذين أبعدوا أنفسهم عنهم، ولا أظن أنا عالما يبي يأتيه أحد من الشباب ويمنع هذا الشاب من الاستفادة التي يريدها منه عندما يسأله، يعني يسأله ويقول له ويمنعه من الإجابة، هذا ما أظن أن أحد سيفعل ذلك. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: هل عوام الشيعة كفار أم لا؟ أفتونا حفظكم الله.
الجواب أنا ذكرت قبل قليل أن الله أعلم من العبد بنفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، وكل شخص له حقيقته. وإذا نظرنا إلى أركان الإيمان، ونظرنا إلى أركان الإسلام، ونظرنا أيضا إلى ما يضاد أركان الإيمان وأركان الإسلام، ومن المعلوم أن ما يضاد كل ركن من أركان الإسلام يعتبر ناقض من النواقض، وإذا نظرنا أيضا إلى التوحيد، ونظرنا إلى ما يضاده من الشرك الأكبر بجميع أنواعه، ومن النفاق الأكبر، ومن الكفر الأكبر، يعني الشرك الأكبر أنواع، والنفاق الأكبر أنواع، والكفر الأكبر أنواع، فعندما يتحقق نوع من الشرك الأكبر أو من النفاق الأكبر أو من الكفر الأكبر، هذا يكون ناقضا من النواقض، هذا يكون ناقضا من النواقض. فإذا تحققنا من شخص وجود ناقض من النواقض، حكمنا على أن من وجد فيه هذا الناقض هذا هو حكمه. نعم.
نشكر لأخوتي
عرضا تقل إلى الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، ونستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح هذه الأسئلة. يقول السائل: كيف يطمئن المسلم إلى نقاء إسلامه من الرياء والنساء؟
الجواب: الظاهر أن بعض الناس يصير عنده وسواس في نفسه، وعنده شكوك، وعنده لا ينبغي أن الإنسان ينظر إلى هذه الأمور، عليه أن يجتهد في فعل الأوامر، ويجتهد في ترك ما حرم الله جل وعلا، فإذا اجتهد في فعل الأوامر وفي ترك النواهي لا يحصل عنده شيء من الوساوس، يفعل الأمر ويقول يمكن ما قبل مني، يزي مثلا يترك ما حرم الله ويقول يمكن أن الله سبحانه وتعالى ما يجازيني، هذه الأمور يعني المسببات يتركها لله جل وعلا، عليه أن يفعل هو الأسباب المكونة من فعل الأوامر وترك النواهي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الرقية قارئا على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر؟
الجواب: إذا كانت الرقية من الآيات القرآنية فلا يقرأها إذا كان عليه حدث أكبر، أما إذا كانت من الأحاديث فلا مانع من ذلك، وأما إذا كان عليه حدث أصغر فيقرأ الآيات القرآنية ويقرأ الأحاديث النبوية. نعم.
يقول السائل: ما حكم الموضة وحكم تتبعها سواء كان من الشباب أو الفتيات؟
الجواب: في فراغ عند بعض الشباب، وفي فراغ ايضا عند بعض الفتيات، والفراغ هذا يملأ بامور تافهة لا قيمة لها. فالشخص المسلم يحتاج الى ان يعتز بشخصيته الاسلامية ولا يكون اماء، وهكذا بالنظر الى الفتاة. فاذا كانت الموضات هذه مما هو من تقاليد الكفار، هذا يجب عليه ان يتركه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. مثل الان هالقصات اللي يستعملونها الشباب يمكن تجي لها 10 اشكال، وهي كلها يعني جاءت من الخارج. في قصة اللي يسمونها الان قصة وزارة الداخلية، يعني يعمل راسه مدرج الشاب. وين الشباب المسلم اللي يبي قاتل في سبيل الله ويبي يدعو الى الله ويصل الى هذه الدرجة من الانحطاط في التفكير؟ نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقول ان الذبائح التي تذبح في ليلة عقد النكاح انها من البدع، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا ما يفرق بين البدعة وبين السنة. إذا كانت هذه الذبائح مقرونة بالاعتقاد، إذا كانت مقرونة باعتقاد سيء، يعني يلبحون الجن على أساس أنهم يريدون أن الجن ينفعونهم بأن ما يحصل طلاق، مثل ما يحصل في بعض الجهات يعقدون عند بعض القبور، يجرون العقد عند بعض القبور حتى لا يقع طلاق، حتى لا يقع طلاق بين الزوجين، يعني يعتقدون أن صاحب هذا القبر يمنع وقوع الطلاق. فإذا كان الذبح مقرون بهذا القصد فإن هذا شرك أكبر. أما إذا كان من أجل إكرام الحاضرين فهذا ليس بشيء، ليس فيه شيء. نعم.
يقول السائل: ما هو الدعاء المشروع عند الإقامة، وهل يجوز قراءة الدعاء الذي بعد الأذان بعد الإقامة، وهل ننكر على قائله؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في الأذان والإقامة. نعم.
يقول: أنا أعمل في بلدة ما وزوجتي تعمل في بلدة أخرى عند أهلها، وأنا أريد أن أتزوج الثانية وراتب زوجتي يعادل راتبي الزيادة، فإذا تزوجت الثانية فهل يلزمني نفقة زوجة موظفة مع أنها تسكن مع أهلها؟
الجواب: الأصل أن الزوجة إذا تزوجها الشخص فلها حق السكنى وحق النفقة والكسوة والقسم، هذه حقوق شرعية لها. إذا تنازلت عن شيء منها فهذا إليها. أما كونك تبي تنزلها من قبلك أنت بناء على أنها موظفة فهذا ليس إليك، هذا إليها هي. إذا تنازلت عن شيء من حقوقها فهذا إليها، وإذا لم تتنازل فحقوقها باقية. نعم.
يقول: والدي كان يقود السيارة وانفجر الإطار وتقلبت السيارة عدة قلبات وتوفيت بنت صغيرة كانت معه، ماذا يجب على والدي علما أن السيارة ليست له، وأن يعطي صاحب السيارة شيئا؟
الجواب: أما فيما يتعلق بالسيارة فهذه مسألة خصومة بينه وبين صاحبها، إن تراضيا فالحمد لله، وإن لم يتراضيا فإنهما يرجعان إلى المحكمة. أما بالنظر للبنت فإن عليه الكفارة، عليه الكفارة، فيه أيضا الدية. لأنه مفرط بالنظر إلى أنه أخذ سيارة من غيره ولم يتفقدها التفقد اللازم بحيث أنها تكون صالحة للاستعمال، وقد حصل منه تفريط. نعم.
يقول أنا طالب في ثالث ثانوي وقبل الاختبار تنزل الأسئلة بالإنترنت وتكون متسربة، فهل آخذ هذه الأسئلة أم أتركها؟
الجواب هذا غش في الجملة ما شاء الله، يعني الأسئلة التي فيها الامتحان تنشر في الإنترنت وما شاء الله، هذا غش. لا، الواجب أنك لا تنظر إليها أصلا، من غشنا فليس منا، الواجب عليك الابتعاد عنها. نعم.
يقول هل يجوز للعام أن يتبع شيخا معين فيعمل بمنهجه ويأخذ بفتواه، أو ماذا يفعل خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، وبمن تنصحون حفظكم الله؟
الجواب الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا وقعت له واقعة في نفسه فإنه يسأل من يثق به من أهل العلم، يتمكن إذا كان يتمكن من سؤاله يسأله إما مباشرة وإلا عن طريق الهاتف. نعم.
يقول إذا صلى الإمام الظهر ثلاث ركعات ولم يمده أحد من المؤمنين وقام بسجود السهو قبل السلام، وبعد السلام ذكر بأن الصلاة ناقصة، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟ هل يجزئ السجود السهو أو يأتي بركعة رابعة بعد السلام؟
الجواب سجود السهو لا يجبر الشروط ولا يجبر الأركان، كما سبق قبل قليل حينما ذكرت أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. والطريقة التي تسلك في مثل هذه الحالة أنه يقوم ويأتي بركعة ويتشهد تشهد الكامل ويسجد للسهو ثم يسلم. نعم.
يقول إذا وقع على ملابسي مزن ولا أعرف مكانه فماذا أفعل؟
الجواب تغسل الثوب كله. نعم.
يقول سألني أحد الأشخاص عن عدم حضوري لعشق قريبه، فحلفت بالله أني كنت بالدوام وأنا لم أكن وقتها بالدوام، فما الحكم وماذا أفعل؟
الجواب الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يا أخي لا يجوز لك أن تتساهل باليمين بالله إلى هذه الدرجة، فهذه يمين كاذبة، يمين يعني محرم عليك أن تحلف هذا اليمين، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره. نعم.
يقول إذا أما إمام الجماعة لصلاة العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب فماذا يفعل، وماذا يفعل من خلفه أفيدون جزاكم الله خيرا؟
هو يصلي بهم العشاء وهم يصلون العشاء، يكمل بهم صلاة العشاء ولا يصلي المغرب. نعم.
يقول ما حكم قتل حيات الضيوف وكيف ينذرها إذا وجدها في البيت؟
الجواب الحيات التي توجد في البيوت هي من الجن، لأنهم يتكيفون على أشكال مختلفة، ومن ذلك أنهم يتكيفون على شكل حيات وتكون في البيوت، فإذا وجد مثل هذا الشيء فإنه يستعيذ بالله من الشيطان منها، يستعيذ بالله منها، ينذرها ثلاث مرات، وإذا كانت تؤذي إذا حصل منها أذى فإنه يقتلها، أما إذا يعني بعد الإنذار ثلاث مرات، أما إذا لم يحصل أذى فلا يتعرض لها. نعم.
لكن ما حكم الإسلام في النظر للمرأة بشهوة في شهر رمضان، فهل يتم الصيام أم يفطر؟
الجواب يا أخي هذا يتزوج لزوجتين، إذا كانت الواحدة ما تكفي ولا يتزوج ثلاث، بدلا من أن ينظر إلى وجوه النساء في نهار رمضان يشتغل بهذا، لأن في بعض الناس تلقاه يطلع للسوق ينظم نفسه ويظهرون العصر خاصة العصر ويوم الخميس الظهر ويوم الجمعة العصر يطلع ينظم روحه يصير مع السبعة يومي بعد زذا وزذا وتلقاه يتعرض الوجوه النساء منه ومنه وهذه فتنة. بعدين إذا مني واحد طبقها مرة مرتين ثلاثة أربعة أصبحت يعني يدمن على هذا الشيء بحيث أن إذا جاء هذا الوقت يروح يعني يدخل للسوق. أنا شاهدتهم أبدا تلقى بسبعة أيام يبقى كذا وكذا ويتعرض الوجوه النساء داخلات للسوق ولا خارجات. هذا ما يجوز للإنسان أن يستعمل هذا. عمر رضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. نعم.
يقول في زكاة الذهب والفضة هل يخرج ذهبا وفضة أم يخرج قيمتها مالا؟
الجواب زكاة الذهب تخرج ذهب ولا قيمة الذهب، وزكاة الفضة تخرج فضة وإلا قيمة الفضة. نعم، يعني قيمتها من النقد الورقي.
يقول النهي عن الشرب قائما هل يدخل فيه النهي عن الأكل قائما، وكذلك النهي عن الأكل متكئا هل يدخل فيه النهي عن الشرب متكئا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما فشرب، ونهى عن البول قائما فبال، وهذا دليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. نعم. أنا قلت إنه للكراهة، فإذا كان للكراهة لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل متكئا، ما أكل متكئا، لكن نهى عن الأكل قائما، نهى عن البول قائما فبال قائما، ونهى عن الشرب قائما فشرب قائما، ولكن نهى عن الاتكاء ولم يأكل متكئا. نعم، فلا يقاس هذا على هذا.
بس ما يكفي هذا.
طيب هل تسير في في الجواب ونبدأ في الأسئلة. هذا الثاني يقول أنه لم يسمع المسكرات وتعاطى الحشيش ولم تكن تصلي ثم انتكست بعد ذلك ورجعت إلى أن كنت عليه ثم الآن تصلي من جوه.
الجواب: إذا صدقت في توبتك مع الله فمن يحول بينك وبين الله، لكن تب توبة صادقة. نعم.
وهذا يسأل يقول في أي مرحلة براءة طلب العلم توبة طالب العلم التخصص؟
في أي إيش؟
في أي مرحلة من مراحل طلب العلم توبة طالب العلم التخصص؟
الآن الدراسات النظامية الموجودة الآن ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة ودراسات عليا ماجستير ودكتوراه منظمة، بس ادخل وامش مع الناس على حسب التخصص الذي ترغبه. نعم. أنا
أتكلم أقول لديك من رعب أكثر عن الجيران 160 كيلو وأنا أنا تقريبا من السكون والمسجد ليس بعيد عني، أخلي أقول أستغل أنا وعوضان جزاء.
أنت في هذه الحال إذا كنت إذا كانت المسافة أنت الآن لك حق القصر تقصر، لأن هذا سفر فيما بينك وبينها، فإذا صليت في مزرعتك قصرت أو ما قصرت، لكن إن القصر أفضل في حقك لأنك في حكم المسافر. نعم.
إن ما قصرت لا تزوجك وإنسانك فلما وضعت سنا وبعد انتهاء العدة تزوجت بها وقامت كل أعقاب الجنة من عليك، فهل لك قضية تصبح أنت في المضاعة؟
الجواب: من المعلوم أن الجماع يزيد في إدرار الحليب، الجماع يزيد في إدرار الحليب، وإذا كان كذلك فهي تكون بنتك أيضا من الرضاع من جهة وتكون ربيبة من جهة أخرى. نعم.
جماع كثير وجهة أيضا مستقبلا
هذا يحتاج إلى التحقق، إلى إجراء فحص طبي صحيح، فإذا ثبت أن هذا دم حيض فإنها تجلسه،
لكن
يحتاج إلى تحقق. نعم.
هل سيكون ثلاثة وجهة حالة في شهرها الأول؟ وهل
تلعب ضعفان نصحتها الطبيبة الراحة؟ لا نصحتها
الطبيبة
ويش؟ طيب ما يسألك ها؟
إذا علقت الطلاق على سقوط الحمل وسقط الحمل طلقا. نعم.
هل تجدون
ايش؟
سؤال وشو؟
يقول
الحلف؟
أن يحلف.
إذا حلفت بصفة من صفات الله سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات ذاتية فعلية فالأمر فيها أو باسم من أسمائه، يعني بأي صفة من الصفات أو بأي اسم من أسمائه. نعم.
إن أنه لا يزال بكثير
التي تجمع على التجسيد والتكبير، فما هي طريقتك بكيفية التعامل معه؟ الجواب تتعامل معه من ناحية نصحه وتبين له أن هذه الطريقة التي سلكها هي طريقة غير صحيحة. نعم.
هذا سيكون صمت نفسي ويجعل تستخدم ثلاثة عبر وقد تقوموني بواحد ودخلت معهم في الصلاة فلسهم صلاة
هذه الركعة الخامسة غير صحيحة، لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة لك أنت، لأنك لا يجوز لك أن تقتدي به في ركعة باطلة. لكن إذا سلم وسجد للسهو تقوم أنت وتأتي بما بقي من صلاتك وتسجد للسهو. نعم.
هذا الثالث يقول هل البداية من طلب العلم يحب القرآن ومن تعالى ذات
البداية في طلب العلم في حفظ القرآن هذا ما في شك أنه هو الأصلح والأنسب. نعم.
هل اشتراك إذن في القرآن؟
هل إيش؟
هل اشتراك إذن في القرآن أو فكر مساوي بالآلة في الطفل والقراءة الجهرية؟
القراءة في النفس يعني الإنسان بحركات قلبه؟ لا، عفية لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالإنسان ما يكتب له من الأقوال ولا يكتب عليه إلا ما نطق به لسانه، أما إذا كان يقرأ في قلبه ما يكتب له شيء. نعم.
هذا السائل يقول
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الليل وصلاة الوتر وركعتي الفجر فقط، أما الرواتب فلم يعمل منها شيء إلا راتبة الفجر. نعم.
يقول أبا شكرا جانا من أمكان الصلاة تقويم مطبيرة ويساعد إلى أصبح بذلك عن الصلاة.
في كتب كثيرة في إذا منك يعني ممكن تمر لك مكتبة من المكتبات تقول لك كتاب في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له، وكيفية الصلاة للشيخ ابن عثيمين الله يغفر له، وفي كتاب في كيفية الصلاة لابن القيم رحمه الله، في كتب كثيرة. نعم.
هل تعرفون
الجواب هو مسافر وله حق في القصر وفي الجمع إذا كان يبي يقيم المدة التي يجوز له بها القصر والجمع، لكن لو رأى استمع الجماعة جاز له ذلك. نعم. لكن أخذه بالرخصة أفضل من أخذه بالعزيمة. نعم. دخولهم المسجد لا ما يجوز، لكن دخولهم دورات المياه كيف هذا ما في شيء. نعم اين يدعونهم ما يخالف. نعم الجواب المال الربوي الذي قبضته تصدق به، لا تستدخ له ولا ترجع للبنك. نعم
هذا هو الأمر
الجواب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تشترك معه. نعم توفي الشخص
وأبوه
أبوه يعني جدهم إيه طيب
ثم زاد أبناء
أبناء الميت الأول يرثون منه، أما الجد فإن الأولاد أولاد الإبن لا يرثون من تركة جدهم ما دام يوجد له أولاد. نعم وسيل هذا يحتاج الإنسان إلى أن يتنبه إلى الأمر الواجب يفعله والأمر المحرم يتركه ويكون هذا باستمرار. بس ما يكفي
خاطري بريطاني في عندهم سؤال واحد
طيب أضغية
تفضل خاطري بريطاني.
السلام عليكم يا شيخ، بالنسبة للرجل هذا الذي تزوج بامرأة بدون يعني رضا وليها، أنتم قلتم يعني هذا يعني هنا في بريطانيا ما ندري ماذا نفعل، وهو ذهب إلى عدة مساجد وحتى يعني حصل على عقد من مسجد ما، فماذا نفعل يعني هنا في بريطانيا ما تستطيع تقوم عليها حدود أو أي شيء.
الجواب أنا ذكرت أن هذا العقد غير صحيح لأنه صادر من شخص لا يملكه، الذي يملك العقد هو الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا أريد تجديد النكاح فلا بد من عقد العقد من الولي، أما إذا لم يجدد فلا يجوز للرجل أن يقرب هذه المرأة لأن النكاح غير صحيح. أما فيما يتعلق بالعقوبة فهذا يرجع إذا كان في جهة ممكن تطبق العقوبة تطبقها، وإلا فالأمر راجع إلى الله جل وعلا آخرة. نعم
نعم شيخ جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ جزاكم الله خيرا.
وأنتم كذلك
الله سبحانه وتعالى يجري قضية شيخ هذا اللقاء شريف أول يوم أحد من كل شهر، وسوف ينطق إن شاء الله لقاء القادم في مدينة الطائف. الله أعلم
السلام عليكم.